في نفس الشرك اقرار بالله. اقروا بالله الا اقروا بالله وجود الله ووحد الله في الربوبيه، لكن اشركوا معه غيره. فكونهم يقرون به ويشركون معه غيره، كونهم يعبدونه ويعبدون معه غيره، هذا دليل على انهم اقروا بتوحيد الربوبيه واقروا بوجود الله. فنفس شركهم اقرار بوجود الله واقرار بالربوبيه. استشهد بالآية، قال تعالى أين شركاؤكم الذين تدعون، أين شركاؤكم يعني مع الله، إذا نفت وجود الله. وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم، قل ادعوا شركاءكم ثم كلنا نتبع. كل هذا في إثبات منهم لوجود الله. ولهذا قال المؤلف فنفس اتخاذ الشركاء إقرار بالله تعالى. ولم يعبدوا الأنداد، يعني المشركون لم يعبدوا الأنداد إلا لاعتقادهم أنها تقدم، يعني لم يعبدوا الأنداد بما لا يعبدونها. قال والله بالخضوع لهم والتقرب والنذور والنحر، يعني وغيرها، الخضوع والذل والمحبة والدعاء والركوع والسجود وغيرها. لماذا عبدوهم؟ لماذا عبدوا الأنداد؟ قال لاعتقادهم أنها تقربهم إلى الله زلفى وتشفع لهم لديه. كما سبق أن الله سبحانه وتعالى أخبر عن ذلك بقوله عنهم أنهم قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. قال سبحانه ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. يقول المؤلف فأرسل الله الرسل تأمر بترك عبادة كل ما سواه، وتبين أن هذا الاعتقاد الذي يعتقدونه في الأنداد باطل، وأن التقرب إليهم باطل، وأن ذلك لا يكون إلا لله وحده. وهذا هو توحيد العبادة، كما توحيد العبادة إفراد الله بالعبادة. وقد كانوا مقرين كما عرفت في الأصل الرابع بتوحيد الربوبية، وهو أن الله هو الخالق وحده والرازق وحده، سبق هذا. ومن هذا تعرف أن التوحيد الذي دعتهم هذا وقفنا عليه. نعم صح.
ومن هذا تعرف أن التوحيد الذي دعتهم إليه الرسل من أولهم وهو نوح عليه السلام إلى آخرهم وهو محمد صلى الله عليه وسلم هو توحيد العبادة. ولذا تقول لهم الرسل ألا تعبدوا إلا الله، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقد كان المشركون منهم من يعبد الملائكة ويناديهم عند الشدائد، ومنهم من يعبد أحجارا ويهتف بها عند الشدائد، فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى عبادة الله وحده بأن يفردوه بالعبادة كما أفردوه بالربوبية، أي بربوبية السماوات والأرض، وأن يفردوه بمعنى ومؤدى كلمة لا إله إلا الله، معتقدين لمعناها عاملين بمقتضاها، وأن لا يدعو مع الله أحدا.
نعم، يقول مؤلف من هذا تعرف أن التوحيد الذي دعتهم إليه الرسل من أولهم وهو نوح عليه الصلاة والسلام، نوح هو أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض، يعني بعد وقوع الشرك، وبعثه الله إلى بنيه وغير بنيه، لكن كان قبله أنبياء، كان قبل نوح شيف وهو نبي، وكان آدم وهو نبي أيضا، لكن آدم نبي إلى بنيه فقط، ولم يقع الشرك في زمانه، وإنما وقعت المعصية، قتل قابيل أخاه هابيل. مضت 10 قرون كلهم على التوحيد، كما قال الله تعالى وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا. قال ابن عباس كان 10 قرون بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على التوحيد ثم اختلفوا ووقع الشرك، فبعث الله نوح. كان شيث نبي قبل نوح، وكذلك آدم، إلا أنهم أرسلوا لم يرسلوا إلى قوم مشركين، ما حدث الشرك. ونوح ما أرسل إلى وآدم أرسل إلى بنيه فقط، وأما نوح أرسل إلى بنيه وغير بنيه، وأرسل بعد وقوع الشرك. فلهذا كان نوح أول رسول بعثه الله إلى الأرض بعد وقوع الشرك، وآخرهم نبينا وإمامنا محمد عليه الصلاة والسلام. كلهم دعوتهم واحدة، يدعون الناس إلى توحيد الله وإفراد الله بالعبادة وينهونهم عن الشرك. ولهذا تقول لهم الرسل لا ألا تعبدوا إلا الله، اعبدوا الله ما لكم إله غيره. وقد كان المشركون يعبدون عبادات متنوعة، كما قال منهم من يعبد الملائكة ويناديهم عند الشدائد، ومنهم من يعبد أحجارا يهتف بها عند الشدائد، ومنهم كما سبق منهم من يعبد الصالحين، ومنهم من يعبد الأنبياء، ومنهم من يعبد الأشجار، ومنهم من يعبد النجوم والكواكب. قال فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى عبادة الله وحده بأن يفردوه بالعبادة كما أفردوه بالربوبية، يعني كما وحد الله في الربوبية عليهم أن يوحدوا الله في الألوهية. الربوبية يعني بربوبية السماوات والأرض، وأن يفردوه بمعنى ومؤدى كلمة لا إله إلا الله، يعني يخلص له معنى ومؤدى كلمة لا إله إلا الله هو التوحيد، معناها لا معبود حق إلا الله، معتقدين لمعناها، معناها إثبات التوحيد، إثبات العبادة لله ونفي العبادة عن غير الله، هذا معنى عاملين بمقتضاها، مقتضاها أداء الواجبات وترك المحرمات وألا يدعو مع الله أحد. نعم 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 هذا جاء في الحديث، حديث ابن عباس البخاري عن ابن عباس قال كان هذه قال كان ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر أسماء رجال صالحين من قوم نوح فهلكوا، فلما هلك حزنوا عليهم، فقال بعضهم لبعض لو صورناهم كان أشفق لنا إلى العبادة، جاء في الله أنه أوحى إليهم الشيطان صورهم، فصوروهم وصوروهم وجعلوها في مجالس أنصابا فلم تعبد، ثم لما جاء من بعدهم وطلع عليهم الأمد عبدوهم. وقوله للتسلية لا ليس للتسلية، قول للتسلية عندك إنما صوروهم ليتشوقوا لعبادتهم في هذا الحديث، ليتذكروا عبادتهم، أسماء رجال صالحين يقولون هلكوا، فقالوا لو صورناهم كان أشفق لنا إلى العبادة فصوروهم. ثم جاء من بعدهم فقال دب إليهم الشيطان وقال إنما صور آباءكم هؤلاء يعني يستسقون بهم المطر فعبدهم من دون الله فوقع الشرك. نعم.
وقال تعالى له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. وقال تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، أي من شرائط الصدق في الإيمان بالله ألا يتوكلوا إلا عليه، وأن يفردوه بالتوكل كما يجب أن يفردوه بالدعاء والاستغفار.
نعم. وقال تعالى له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء، يعني ما يمكن أي مخلوق أي شيء دعى من دونه لا ما يمكن يستجيب، وإذا كان لا يستجيب كيف يعبد؟ لا يستحق العبادة. وقال تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، قدم الجار والمجرور، يعني توكلوا على الله إن كنتم مؤمنين، فجعل من شرط الإيمان التوكل على الله، والتوكل يجمع أمرين كما سبق، فعل الأسباب النافعة ثم تفيض الأمر إلى الله والاعتماد عليه في حصول النتيجة. قدم الجر والمجرور فدل على أنه شرط في صحة الإيمان، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ولذلك قال المؤلف أي من شرط صدق الإيمان ألا يتوكلوا إلا عليه وأن يفيدوه بالتوكل. نعم.
وأمر الله عباده أن يقولوا
كما يجب أن يفيدوه بالدعاء والاستغفار. نعم. نعم.
وأمر الله عباده أن يقولوا إياك نعبد، ولا يصدق قائل هذا إلا إذا أفرد العبادة لله تعالى، وإلا كان كاذبا منهيا عن أن يقول هذه الكلمة، إذ معناها نخصك بالعبادة ونفردك بها دون كل أحد، وهو معنى قوله فإياي فاعبدون وإياي فاتقون، كما عرف من علم البيان أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر، أي لا تعبدوا إلا الله ولا تعبدوا غيره ولا تتقوا غيره كما في الكشاف.
نعم. يعني يقول وأمر الله تعالى عباده أن يقولوا إياك نعبد، يعني في سورة الفاتحة إياك نعبد، إياك نعبد يعني نخصك يا الله بالعبادة، هي تفيد معنى لا إله إلا الله، إياك نعبد معناها هي معنى لا إله إلا الله، وهذا مستفاد من تقديم الظرف إياك نعبد، لو لم يقدم الظرف صارت نعبدك ولا تفيد التوحيد. التوحيد لا بد فيه من أمرين، نفي وإثبات، النفي في لا إله والإثبات إلا الله، إياك نعبد تفيد النفي والإثبات، من أين تفيد؟ من تقديم الظرف إياك نعبد، والمعنى نعبدك ولا نعبد غيرك أو نخصك بالعبادة، وهذا مستفاد من أي شيء؟ من تقديم الظرف. ولهذا قال المؤلف لا يصدق قائل هذا إلا إذا أفرد الله بالعبادة إلا إذا أفرد العبادة في الله، ما يصدق ما قال إياك نعبد وهو مشرك بعشرة، ما يكون صادق الكاذب، متى يكون صادقا؟ إذا أفرد الله بالعبادة. ولهذا قال وإلا كان كاذبا من هي الآن يقول هذه الكلمة، كيف يقول إياك نعبد وهو يشرك بالله؟ إذ معناها نخصك بالعبادة ونفديك بها دون كل أحد، ومثله قوله تعالى إياي فاعبدون إياي فاتقون، قدم يعني اعبدوني ولا تعبدوا غيري، خصوني بالعبادة خصوني بالتقوى. يقول وعلى كما عرف من علم البيان أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر، تقديم ما حقه التأخير، تقول إياي إياك وإياي، الأصل أن يقول نعبدك، فلما قدم إياي وهو حقه التأخير أفاد الحصر، والمعنى نحصر العبادة لله عز وجل، نحصر العبادة يعني خص الله بالعبادة، أي لا تعبدوا إلا الله ولا تعبدوا غيره ولا تتخذوا غيره، كما في الكشاف كان يفتل الكشاف الزمخشري وغيره. نعم نعم.
فإفراد الله تعالى بتوحيد العبادة لا يتم إلا بأن يكون الدعاء كله له، والنداء في الشدائد والرخاء لا يكون إلا لله وحده، والاستعانة بالله وحده، واللجأ إلى الله، والنذر والنحر له تعالى، وجميع أنواع العبادات من الخضوع والقيام تذللا لله تعالى، والركوع والسجود والطواف والتجرد عن الثياب والحلق والتقصير، كله لا يكون إلا لله عز وجل.
نعم، يقول إفراد الله بتوحيد العبادة لا يتم إلا بأن يخص سبحانه في جميع أنواع العبادة، الدعاء يكون الدعاء لله، والنداء في الشدائد، والرخاء لا يكون إلا لله، والاستعانة لا تكون إلا بالله، واللجأ يكون لله، والنذر والنحر وجميع أنواع العبادة من الخضوع والقيام تذلله، والركوع والسجود والطواف، التجرد على الثياب، التجرد على الثياب يعني هذا في الإحرام، المحرم يتجرد من المخيط، جعل مقصود الثياب يعني المخيط، تجرد المحرم الرجل من المخيط تعبدا لله، هذا عبادة، المحرم إذا أحرم بحج أو عمرة تجرد من المخيط من القبيص ولبس إزارا ورداء، والحلق والتقصير، حلق والتقصير في الحج والعمرة، يحلق رأسه ويقصر، عبادة هذا في الحج وفي العمرة، خلل من عمرة، لا يكون إلا لله عز وجل. نعم.
ومن فعل شيئا من ذلك لمخلوق حي أو ميت أو جماد أو غيره فقد أشرك في العبادة، وصار من تفعل له هذه الأمور إلها لعابديه، سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرا أو قبرا أو جنيا أو حيا أو ميتا، وصار العابد بهذه العبادة أي بأي نوع منها عابدا لذلك المخلوق مشركا بالله، وإن أقر بالله وعبده، فإن إقرار المشركين بالله وتقربهم إليه لم يخرجهم عن الشرك وعن وجوب سفك دمائهم وسبي ذراريهم وأخذ أموالهم غنيمة. قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، لا يقبل الله عملا شرك فيه غيره ولا يؤمن به من عبد معه غيره.
نعم. يقول المؤلف: من فعل شيئا من ذلك، يعني من أنواع العبادة التي سبقت من الدعاء والنداء والنذر والنحر والحلق والتقصير والركوع والسجود، من فعل ذلك شيئا من ذلك لمخلوق حي أو ميت أو جماد أو غيره فقد أشرك في العبادة، وصار من تفعل لهذه الأمور إله لعابدي، يعني من رفع لشخص أو سجد له أو نحر له أو ذبح له إلى آخره صار إله له، جعله إله له، سواء أيا كان هذا الذي تفعل له، سواء كان ملك أو نبيا أو وليا أو شجرا أو قبرا أو جنيا أو حيا أو ميتا، كل ما تفعل لهذه الأشياء صار معبود لهذا الشخص الذي يفعلها له، وصار العابد بهذه العبادة بأي نوع منها عابدا لذلك المخلوق مشركا بالله، وين يقر به بالله وعابده، ما ينفع كونه يقر بالله ويعبد الله، ما ينفع ما دام أنه يصلح شيء من عبادة الغير، ما ينفع حتى لو عبد الله وأقر بربوبيته ووجوده وبأسماء وصفاته، لكنه يصف شيء من عبادة الغير يكون مشرك. يقول المؤلف: فإن أقرار المشركين بالله وتقربهم إليه لم يخرجهم عن الشرك، المشركون أقروا بالله وتقربوا إليه وعبدوه ويعبدون يحجون ويصلون ويصومون يوم عاشوراء في الجاهلية، ولكنهم مشركون يعبدون معه غير، ما تنفعهم هذه العبادة، فلم تخرجهم هذه العبادة عن الشرك كما قال المؤلف: فإن أقرار المشركين بالله وتقربهم إليه لم يخرجهم عن الشرك وعن وجوب سفك دمائهم وسبي ذراريهم. الرسول قاتلهم، الرسول عليه الصلاة والسلام قاتلهم واستحل دماءهم وأموالهم وهم يعبدون الله، لماذا؟ لأنهم اشركوا معه غيره وأخذ أموالهم غريبة. قال الله تعالى يعني في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، هذا حديث قال الله تعالى، يعني الحديث القدسي من كلام الله قولا لفظا ومعنى، من كلام الله لفظه ومعنى الحديث القدسي، وهذا أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. يقول الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي في غيره تركته وشرك. وأما قول لا يقبل الله عملا شرك فيه غيره، هذا ظاهر أن الحديث، يقول البخاري: لم أجد من أخرج بهذا اللفظ، ولا يؤمن به من عبد معه غيره، يعني لا يؤمن بالله الإيمان الصحيح من عبد معه غيره. نعم.
فصل. الإقرار بالله تعالى لا يكفي في التوحيد مع الشرك في العبادة. إذا تقرر عندك أن المشركين لم ينفعهم الإقرار بالله مع إشراكهم الأنداد من المخلوقين معه في العبادة ولا أغنى عنهم من الله شيئا، وأن عبادتهم هي اعتقادهم فيهم أنهم يضرون وينفعون، وأنهم يقربونهم إلى الله زلفى، وأنهم يشفعون لهم عند الله تعالى، فنحروا لهم النحائر وطافوا بهم ونذروا النذور عليهم وقاموا متذللين متواضعين في خدمتهم وسجدوا لهم، ومع هذا كله فهم مقرون لله تعالى بالربوبية وأنه الخالق، ولكنهم لما أشركوا في عبادته جعلهم مشركين ولم يعتد بإقرارهم هذا لأنه نافاه فعلهم، فلم ينفعهم الإقرار بتوحيد الربوبية. فمن شأن من أقر لله تعالى بتوحيد الربوبية أن يفيده بتوحيد العبادة، فإذا لم يفعل ذلك فالإقرار الأول باطل، وقد عرفوا ذلك وهم في طبقات النار فقالوا: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، مع أنهم لم يسووهم به من كل وجه، لا جعلوهم خالقين ولا رازقين، لكنهم علموا وهم في قعر جهنم أن خلطهم الإقرار بذرة من ذرات الإشراك في توحيد العبادة صيرهم كمن سوى بين الأصنام وبين رب الأنام. قال الله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، أي ما يقر أكثرهم في إقراره بالله وبأنه خلقه وخلق السماوات والأرض،
لأنه خلقه
وبأنه خلقه وخلق السماوات والأرض إلا وهو مشرك بعبادة الأوثان.
نعم، هذا الفصل أيضا مضمونه ما سبق. يبين المؤلف رحمه الله أن إقرار المشركين بتوحيد الربوبية مع شركهم في توحيد العبادة ما ينفعهم ولا يفيدهم ولا يدخلهم في الإسلام ولا يخرجهم من دائرة الكفر ولا ينقذهم من عذاب الله ومن خلود النار حتى يوحدوا الله ويفيدوه بالعبادة. ولهذا قال المؤلف: فصل. الإقرار بالله لا يكفي في التوحيد مع الشرك في العبادة. لعل هذا من العنوان من المحقق. وإذا تقرر عندك أن المشركين لم ينفعهم الإقرار بالله مع إشراكهم الأنداد من المخلوقين معه في العبادة ولا أغنى عنهم من الله شيئا، وأن عبادتهم هي اعتقادهم فيهم أنهم يضرون وينفعون، هذا فيه نظر. يقول المؤلف أن عبادة اعتقادهم فيهم أنهم يضرون وينفعون، الأظهر والله أعلم أنهم لا يعتقدون في الإسلام أنهم يضرون ولا ينفعون، يضرون وينفعون، بل يعتقدون الذي يضر وينفع هو الله، لكن هم عبدوهم ليقربوهم إلى الله جل كما أخبر الله، ليشفعوا لهم كما أخبر الله أنهم قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا الله جل وعلا، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء يشفعون عند الله، وهم يعلمون أن الأصنام لا تضر ولا تنفع وأن الذي يضر وينفع هو الله، لكن يقولون هؤلاء صالحون أو أنبياء أو أحجار تسبح الله فهي تقربنا إلى الله وتنقل حوائجنا إلى الله وتشفع لنا عند الله، ونعلم أنه ليس بيدها شيء، إن الذي يضر وليس بيدها شيء من الضر والنفع، والذي يضر وينفع هو الله، وأنهم يقربونهم إلى الله زلفى، وأنهم يشفعون لهم عند الله. نعم، هذا هو الصواب، أنهم إنما عبدوهم لأنهم يعتقدون أنهم يقربونهم إلى الله زلفى وأنهم يشفعونهم عند الله، لكن ما يعتقدون أنهم يضرون وينفعون، هذا هو المعروف. معلوم عند كثير من المشركين، قد يوجد بعض المشركين يعتقد النفع والضر في غير الله فيكون مشرك في الربوبية، لكن هذا قليل مشرك في الربوبية، لكن الغالب على المشركين أنهم يعتقدون أن الضر والنفع بيد الله، وشركهم إنما هو في العبادة، يعتقدون أنهم قدموا من الله زلفى ويشفعون لهم عند الله. ولهذا قال المؤلف: فنحروا لهم النحائر وطافوا بهم ونذروا النذور عليهم وقاموا متذللين متواضعين في خدمتهم وسجدوا لهم، ومع هذا كله فهم مقرون لله بالربوبية وأنه الخالق كما سبق، ولكنهم لما أشركوا في عبادته جعلهم مشركين ولم يعتد بإقرارهم هذا، يعني ما ينفعهم إقرارهم بتوحيد الربوبية مع شرك في العبادة لأنه نافاه فعله، يعني إقرارهم بتوحيد الربوبية نافاه فعلهم وهو شرك في العبادة، فلم ينفعهم الإقرار بتوحيد الربوبية. فمن شأن من أقر الله بتوحيد الربوبية أن يفيده بتوحيد العبادة، يعني ينبغي لمن أقر بتوحيد الربوبية أن يعبد هذا الرب الذي أقرت بأنه خالق رازق المدبر المحيي الذي بيده النفع والضر، يجب عليك أن تعبده ويلزمك أن تعبده، لكن ما كل واحد يلتزم بما لزم. ولهذا قال الله تعالى: محتج عليهم يا أيها الناس اعبدوا ربكم، ثم جاء الدليل الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يعني الذي خلقكم والذي وخلق الذين من قبلكم هو المستحق العبادة الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء، يحتج عليهم سبحانه وتعالى إقرارهم بتوحيد الربوبية. يعني كما أقرتم بتوحيد الربوبية فأفرجوه بالعبادة. يقول الأول يقول فإذا لم يفعل ذلك فالإقرار الأول باطل، الإقرار الأول بتوحيد الربوبية. وقد عرفوا ذلك وهم في طبقات النار، يعني لما دخلوا النار المشركون اعترفوا بأنهم بأن سبب خلودهم في النار هو الشرك في العبادة. اسمع قول الله عنه أنه قال تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. هذا كلام هذا أخبر الله أنه يقوله الكفار في النار وهم في طبقة النار دركات. الأصل أن يقول دركات النار، لو قال المؤلف دركات لأن النار دركات، نعوذ بالله، كل دركة سفلى أعظم عذاب من الدركة التي أعلى منها، وأما الجنة فهي طبقات ودرجات، كل درجة عليا أعظم نعيم من الدرجة التي تحتها. قالوا وهم في دركات النار يقول اعترفوا تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. يقولونها لمن؟ يقولونها للذين عبدوهم، لأن العابدين والمعبودين كلهم دخلوا النار، دخل العابد والمعبود، العابد والمعبود كلهم في النار. فلما كانوا في دركات النار صار بينهم محاورة، فاعترف العابدون الذين عبدوا الرؤساء والأنداد قالوا إن نحن في الدنيا في ضلال مبين، أقسم فالله إن كنا لفي ضلال مبين. ما وجه الضلال؟ قالوا إذ نسويكم برب العالمين. كيف نسويكم برب العالمين؟ يخاطبهم من؟ معبوديهم. كيف نسويكم برب العالمين؟ نسوهم بماذا؟ هل سووهم بأنهم يخلقون؟ لا. سووهم بالله بأنهم يرزقون؟ لا. بأنهم يضرون؟ لا. بأنهم ينفعون؟ لا. سووهم بالمحبة والتعظيم والإجلال والدعاء والذبح والنذر، سووهم بالمحبة والإجلال والتعظيم، فكانوا معهم في النار. فالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. قال المؤلف مع أنهم لم يسووهم به من كل وجه، لا جعلهم خالقين ولا رازقين، لكنهم علموا وهم في قعر جهنم أن خلطهم الإقرار بذرة من ذرات الإشراك في توحيد العبادة سيرهم كمن سوى بين الأصنام وبين رب الأنام. يعني كونهم أشركوا بالله مع توحيد العبادة نقض إقرارهم بتوحيد الربوبية، ما نفعهم، وصيرهم كمن سوى بين الأصنام وبين رب الأنام، رب الأنام رب العالمين. قال الله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. إقرارهم بالله لتوحيد الربوبية، والشرك هو توحيد العبادة. وما يؤمن أكثر إيمانهم، ما هو إيمانهم؟ الإيمان بتوحيد الإقرار بتوحيد الربوبية، والشرك والشرك في العبادة. جمعوا بين الأمرين، جمعوا بين توحيد الربوبية وبين الشرك في العبادة، ولم ينفعهم توحيد الربوبية. ولهذا قال وما أي ما يقر أكثرهم في إقراره بالله وبأنه خلقه وخلق السماوات والأرض إلا وهو مشرك بعبادة الأوثان. نعم.
بل سمى الله تعالى الرياء في الطاعات شركا، مع أن فاعل الطاعة ما قصد بها إلا الله تعالى، وإنما أراد طلب المنزلة بالطاعة في قلوب الناس، فالمرائي عبد الله لا غيره، لكنه خلط عبادته بطلب المنزلة في قلوب الناس فلم يقبل له عبادة، وسماها شركا، كما أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا وأشرك فيه معي غيري تركته وشركه. بل سمى الله تعالى التسمية بعبد الحارث شركا، كما قال تعالى فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. فإنه أخرج الإمام أحمد والترمذي من حديث سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما حملت حواء وكان لا يعيش لها ولد طاف بها إبليس وقال لا يعيش لك ولد حتى تسميه عبد الحارث، فسمته فعاش، وكان ذلك من وحي الشيطان وأمره، فأنزل الله تعالى الآيات وسمى هذه التسمية شركا، وكان إبليس يسمى بالحارث
تسمى بالحارث
وكان إبليس تسمى بالحارث، والقصة في الدر المنثور وغيره.
نعم. يقول المؤلف رحمه الله بل سمى الله الرياء في الطاعات شركا، يعني كما قال الله في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، سمه شركا، مع أن فاعل الطاعة ما قصد بها إلا الله، تعالى، وإنما أراد طلب المنزلة بالطاعة في قلوب الناس. فالمرائي عبد الله لا غيره، لكنه خلط عبادته بطلب المنزلة في قلوب الناس، فلم يقبل له عبادة وسمها شركا. المرائي هذا في تفصيل. الرياء ينقسم إلى نوعين: رياء أكبر، وهو رياء المنافقين الذين أسلموا نفاقا ودخلوا في الإسلام نفاقا، هؤلاء رياء، هذا الرياء الأكبر، هذا مخرج من الملة. والرياء والنوع الثاني رياء أصغر، وهو الرياء الذي يصغر من المؤمن في العبادات، الصلاة وفي الصيام وفي، فهذا رياء أصغر، شرك أصغر لا يخرج من الملة، هو إنما يحبط العمل الذي قارنه هذا إذا استرسل معه. أما إذا طرأ في العبادة ودفع واستعاذ بالله فلا يضر، وإذا استرسل معه واستمر فهذا في خلاف بين أهل. من العلماء من قال إنه جاز بالنية الأولى، ومنهم من قال إنه لما استرسل معه يبطل العبادة. فالرياء في تفصيل، إن كان الرياء الذي يصدر من المنافقين هذا رياء أكبر وخذ من الله، لأن المنافقون دخلوا في الإسلام رياء، هذا الرياء له. وأما المؤمن فإنه إذا صدر منه الرياء فهذا يكون أصغر، يحبط العمل الذي قارنه، وإن كان طارئا ثم دفع فلا يضر. هذا المؤلف هنا ليس على إطلاقه، ولهذا قال المؤلف كما أخرج مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أغنى الشرك عن الشرك، من عمل عملا وأشرك معي فيه غيري تركه وشركه، كما سبق هذا الحديث في صحيح مسلم. يقول: بل سمى الله التسمية بعبد الحارث شركا، كما قال تعالى: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. فإن أخرج الإمام أحمد الترمذي من حديث سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما حملت حواء وكان لا يعيش لها ولد طاف بها إبليس وقال: لا يعيش لك ولد حتى تسميه عبد الحارث، فسمته فعاش، وكان ذلك من وحي الشيطان وأمره. فأنزل الله الآيات وسمى هذه التسمية شركا، وكان إبليس تسمى بالحارث، والقصة في الدر المثور وغيره. هذه القصة للآية سندها ضعيف ولا تثبت هذه القصة، لكن الآية كافية في هذا. الآية في الأبوين، الله تعالى: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل، هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها وخلق منها زوجها، هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها فلما تغشاها حملت حاملا خفيفا. هو الذي خلقكم من نفس واحدة هي آدم، النفس الواحدة، وجعل منها زوجها حواء، فلما تغشاها جامعها حملت حملا خفيفا فمرت به، فلما أثقلت تقول الحمل دعوا الله ربهما آدم وحواء لئن آتيتنا صالحا، يعني مولودا صالحا، يعني سليم الأعضاء، لنكونن من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا سليما، لما وضعت سليما جعل له شركاء فيما آتاهما. يعني وهذا الشرك إنما هو في التسمية لا في العبادة، كما قالت جعله شركاء في التسمية لا في العبادة، في الطاعة أطاعه في التسمية. فهذا لا يبعد أن يكون صدر من الأبوين الشرك في التسمية، كما صدر منه الأكل من الشجرة، وهذا ذنب، يكون ذنب آخر، يكون الشيطان خدعهما مرة أخرى كما خدعهما في المرة الأولى، خدعهما فأكل من الشجرة التي نهي عنها، ثم خدعهما بعد ذلك بعد نزولهما إلى الأرض، إهباطهما إلى الأرض، فسمياه عبد الحارث فأطاعه في التسمية. ولهذا قال تسمية هذا شرك في التسمية لا في العبادة، ما طاعوا في العبادة، ما عبدوه، وإنما طاعوا في الشرك في التسمية. ثم قال الله تعالى: فتعالى الله عما يشركون. قال كثير من المفسرين هذا في الذرية، فتعالى الله عما يشركون، ويشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. فأول الآية: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما، على آدم وحواء، شركاء في التسمية سماه عبد الحارث، شركاء في التسمية والطاعة لا في العبادة. ثم قال الله: فتعالى الله عما يشركون، هذا في ذرية، في ذرية بني آدم. أما هذا الحديث، هذا الأثر فهو ضعيف عند أهل العلم. لا نعم.
فصل: الاعتقاد في غير الله تعالى في النفع والضر شرك. قد عرفت من هذا كله أن من اعتقد في شجر أو حجر أو قبر أو ملك أو جني أو
حديث، يعني هذا الأثر ساقه الإمام مجدد محمد بن وهب رحمه في كتاب التوحيد، وقال: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. ومقصود من هذا يعني الفائدة، الفائدة من هذا ومعنى الآية كافي، ويستفاد من الآثار التي وردت عن السلف في هذا، وإن كانت يعني في سندها ضعف، أن أن الشرك الذي وقع منهما إنما هو في التسمية والطاعة لا في العبادة. نعم. فمقصود المؤلف الفائدة بقطع النظر عن صحة لا تعرف كما ذكر الإمام محمد بن عفان رحمه الله. مقصودهم مقصودهما مقصود المؤلف هنا الصنعاني رحمه الله هو مقصود الشيخ الإسلام محمد بن عفان في كتاب التوحيد أن هذه الآثار تفيد يعني أن تسمية أن الشرك الذي وقع منهما إنما هو في التسمية والطاعة لا في العبادة. نعم.
فصل. الاعتقاد في غير الله تعالى في النفع والضر شرك. قد عرفت من هذا كله أن من اعتقد في شجر أو حجر أو قبر أو ملك أو جني أو حي أو ميت أنه ينفع أو يضر أو أنه يقرب إلى الله تعالى أو يشفع عنده في حاجة من حوائج الدنيا بمجرد التشفع به والتوسل إلى الرب تعالى إلا ما ورد من حديث فيه مقال في حق نبينا صلى الله عليه وسلم أو نحو ذلك فإنه قد أشرك مع الله تعالى غيره واعتقد ما لا يحل اعتقاده كما اعتقد المشركون في الأوثان فضلا عن من ينذر بماله وولده لميت أو حي أو يطلب من ذلك الميت ما لا يطلب إلا من الله تعالى من الحاجات من عافية مريض من عافية مريضة أو قدوم غائبة أو نيله لأي مطلب من المطالب فإن هذا هو الشرك بعينه الذي كان ويكون
من عافية مريضه أو قدوم غائبه الهاء من عافية مريضه أو قدوم غائبه. نعم.
ما لا يطلب إلا من الله تعالى من الحاجات من عافية مريضه أو قدوم غائبه أو نيله لأي مطلب من المطالب فإن هذا هو الشرك بعينه الذي كان ويكون عليه عباد الأصنام. والنذر بالمال على الميت ونحوه والنحر على القبر والتوسل به وطلب الحاجات منه هو بعينه الذي كانت تفعله الجاهلية وإنما كانوا يفعلونه لما يسمونه وثنا وصنما وفعله القبوريون لما يسمونه وليا وقبرا ومشهدا والأسماء لا أثر لها ولا تغير المعاني.
نعم. هذا الفصل يبين فيه المؤلف رحمه الله أن من أشرك في الله في العبادة أو في الربوبية فإن أعماله حابطة ويكون مشركا بالله عز وجل ولا ينفعه إقراره بربوبية الله. ولهذا قال المؤلف قد عرفت من هذا كل أن من اعتقد في شجر أو حجر أو قبر أو ملك أو جني أو حي أو ميت أنه ينفع أو يضر أو أنه يقرب إلى الله أو يشفع عنده في حاجة من الحوائج بمجرد التشفع به والتوسل فهو مشرك. من اعتقد في الشجر أو الحجر أو القبر أنه ينفع أو يضر هذا أشرك في الربوبية. لكن الغالب على المشركين أنهم ما يعتقدون أنهم ينفعون أو يضرون. الذي يعتقدون في الأشجار والأحجار والقبور والملائكة والجن يعتقدون أنهم يقربونهم بالله وأنهم يشفعون لهم هذا الذي عليه غالب المشرك. أما من اعتقد أن أحدا ينفع أو يضر فلا شك في الربوبية. توحيد الربوبية هو أن تعتقد أن الله هو الخالق الرازق المالك النافع الضار لا بد من هذا. هذا توحيد الربوبية. فمن اعتقد أن أحدا ينفع أو يضر أشرك في الربوبية زاد على الشرك في العبادة والألوهية. هذا يوجد في بعض المشركين قلة على قلة الشرك في الربوبية لكن الغالب المشركين أنهم يقرون بالربوبية. فمن اعتقد أن أحدا يضر أو ينفع هذا مشرك في الربوبية. كما أن من اعتقد أنه أن أحدا يقرب إلى الله أو يشفع عنده فهذا مشرك في العبادة كما قال المؤلف أو يشفع عنده في حاجة من حوائج الدنيا بمجرد التشفع والتوسل إلى الرب تعالى يعني يجعله يعني من اعتقد أن أحدا يقرب إلى الله بمجرد التشفع والتوسل يعني يدعو المشرك ويعتقد أن هذا الدعاء وسيلة هذا شرك. يذبح له ويعتقد أنه وسيلة إلى الله هذا شرك. والمؤلف يقول والتوسل إلى الرب تعالى إلا ما ورد من حديث فيه مقال في حق نبينا صلى الله عليه وسلم فإنه قد أشرك مع الله غيره. يشير إلى الحديث الذي يقول فيه مقال هو حديث الأعمى مشهور بحديث الأعمى. حديث الأعمى جاء من طرق متعددة وخلاصة أن رجل أعمى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ادعو الله أن يرد إلي بصري. فقال إن شئت صبرت وإن شئت دعوت الله. فقال فلدعو. قال ائت البضاعة فتوضأ وقل اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة اللهم إني أتوجه إليك في حاجتي لي أن تقضى. فذهب الأعمى وتوضأ ودعا الله في أن يشفع فيه نبيه ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم فرد الله عليه بصره. هذا الحديث صواب أنه حديث صحيح رواه الترمذي وغيره كما حقق أو كما بين ذلك المحقق كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. الحديث ثابت لكن الحديث ما فيه، الحديث فيه أن الأعمى توسل إلى الله بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم بنقل الله شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فالرسول عليه الصلاة حي الحاضر دعا للأعمى لهذا الرجل فرد الله عليه بصره. وهذا ليس فيه شيء، فممنوع أن يتوسل بالميت يعني يدعوه من دون الله، هذا شرك. أو يتوسل بذاته يجعل ذاته وسيلة. أما إذا كان حي حاضر يدعو وأنت تؤمن هذا لا شيء فيه، هذا التوسل المشروع. والذي فعله الأعرابي أو الرجل الأعمى مع النبي هو هذا، مع النبي صلى الله عليه وسلم طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع له، أن يدعو الله أن يرد إليه بصره، فدعا الله النبي صلى الله عليه وسلم. فسأل الأعمى الله تعالى أن يقبل فيه شفاعة نبيه فشفعه الله فيه فرد الله إليه بصره. فقول المؤلف إلا ما ورد في حديث فيه فقال هو حديث الأعمى، وكما ذكره في الحاشية هو الحديث الأعمى. وحديث الأعمى الصواب أنه صحيح وأنه لا ليس فيه بطال وليس فيه توسل ممنوع، إنما الأعرابي توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو حي حاضر. يقول من صرف نوعا من أنواع عباد الغيرة فإنه قد أشرك مع الله غيره واعتقد ما لا يحل اعتقاده، كما اعتقد المشركون في الأوثان يعتقدون أنها الأوثان تقربهم الله وتشفع لهم، فضلا عمن ينذر بماله وولده لميت أو حي. نعم، من نذر لميت أو حي فلا شر، أو يطلب من ذلك الميت ما لا يقرب إلا من الله من الحاجات، يطلب من الميت أن يقضي حادثة، أن يشفي مريضة، أن يشفي مريضة، يطلب منه أن يرد غائبة، هذا شرك. ولهذا قال من عافية مريضة أو قدوم غائب يدعو ميت يا فلان اشفي مريضي اردد غائبي أنا في حسن كذا في جوال، فلا شرك. أو نيله لأي مطلب من المطالب. يقول المؤلف فإن هذا هو الشرك بعينه الذي كان ويكون عليه عباد الأصنام، والنذر بالمال على الميت ونحوه والنحر على القبر والتوسل به وطلب الحاجة منه هو بعينه الذي كان تفعله الجاهلية، الذي ينذر بالمال بمال ينذر الميت حتى يشفع له، أو ينحر على قبره يذبح على قبره أو عند قبره يتقرب إليه، أو يتوسل به بأن يعبده من دون الله أو يدعوه من دون الله. يقول هذا بعينه هو الذي كانت تفعله الجاهلية، وإنما كانوا يفعلونه لما يسمونه وثنا وصنما جاهلية ليتقربوا بالذبح والنذر للأصنام والأوثان. وأما القبوريون الآن يفعلونه لما يسمونه وليا وقبرا ومشهدا. يقول لا فرق بينهما، ما في إلا تغيير الأسماء، والأسماء لا تغير معنى. القدامى المشركون القدامى يذبحون وينذرون لأي شيء للأصنام والأوثان، والمتأخرون يذبحون وينذرون للولي لصاحب القبر يسمونه وليا أو يسمونه قبرا أو مشهدا، ولا فرق بين فعل هؤلاء وهؤلاء إلا في التسمية، والتسمية لا تغير من الحقائق في شيء. ولهذا قال المؤلف والأسماء لا أثر لها. نعم، والأسماء
لا أثر لها ولا تغير المعاني ضرورة لغوية وعقلية وشرعية. فإن من شرب الخمر وسماها ماء ما شرب إلا خمرا، وعقابه عقاب شارب الخمر، ولعله يزيد عقابه للتدليس والكذب في التسمية. وقد ثبت في الأحاديث أنه يأتي قوم يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها، وصدق صلى الله عليه وسلم، فإنه قد أتى طوائف من الفسقة يشربون الخمر ويسمونها نبيذا. وأول من سمى ما فيه غضب الله تعالى وعصيانه بالأسماء المحبوبة عند السامعين إبليس لعنه الله، فإنه قال لأبي البشر آدم عليه السلام يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، فسمى الشجرة التي نهى الله تعالى آدم عن قربانها شجرة الخلد. فسمى الشجرة التي نهى الله تعالى آدم عن قربانها شجرة الخلد جذبا لطبعه إليها وهزا لنشاطه إلى قربانها وتدليسا عليه بالاسم الذي اخترعه لها، كما يسمي إخوانه المقلدون له الحشيشة بلقمة الراحة، وكما يسمي الظلمة ما يقبضونه من أموال عباد الله تعالى ظلما وعدوانا أدبا، فيقولون أدب القتل، أدب السرقة، أدب التهمة، بتحريف اسم الظلم إلى اسم الأدب، كما يحرفونه في بعض المقبوضات إلى اسم النفاعة، وفي بعضها إلى اسم السياقة، وفي بعضها أدب المكاييل، أدب المكاييل والموازين، وكل ذلك اسمه عند الله ظلم وعدوان، كما يعرفه من شم رائحة الكتاب والسنة، وكل ذلك مأخوذ عن إبليس، حيث سمى الشجرة المنهية عنها شجرة الخلد.
يقول المؤلف رحمه الله إن الأسماء لا تغير المعاني والحقائق، الأمر بالمعاني والحقائق. فالمشركون السابقون يتقربون للأصنام والأوثان، يذبحون لها وينذرون لها، والمتأخرون يتقربون للقبور والمشاهد والأولياء، والحكم واحد. هؤلاء يسمون الصنم، وهؤلاء يسمون قبر ومشهد، وكل منهم يسمى العبادة، المعنى واحد، كلهم مشركون وإن تغيرت الأسماء. هؤلاء يسمون وثن وصنم، وهؤلاء يسمون قبر أو ولي أو مشهد. العبرة بإيش؟ العبرة بالمعاني والحقائق. ولهذا لما قال الذين أسلموا حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم بعد في غزوة حنين، أسلموا قريبا، لما مروا على المشركين ولهم سدرة يعكفون عندها وينطر بها أسلحتهم، قالوا يا رسول الله اجعل لنا شجرة نعلق بها أسلحتنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قلتم الذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. النبي صلى الله عليه وسلم جعل مقالتهم مثل مقالته. بنو إسرائيل قالوا اجعل لنا إلها، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا اجعل لنا ذات أنوار. الرسول صلى الله عليه وسلم قال المقالة هي المقالة. لماذا؟ لأن العبرة بالمعاني، ليست العبرة بالألفاظ. كذلك هؤلاء يذبحون للأصنام، الأوائل يذبحون للأصنام والأوثان، والمتأخرون يذبحون للقبور والمشاهد، الحكم واحد. ويقول مؤلف العبرة بالمعاني، مثل من شرب الخمر، شرب الخمر وسماها شراب الروح، في خمر، هل تتغير يسماها شراب الروح؟ لا. واللي يتعامل بالربا ولا يسميه ربا، يسميه فائدة أو عمولة أو ربح مركب، هل تخرج عن كونها ربا؟ هي ربا، ولو سميتها اسمها ما تغير الحقائق. ربا سميها عشان تحصل، سميها ربح مركب او فائده او عموله. والخمر سميها شراب الروح، خمر. وكذلك المكوس، اذا اخذت المكس او الضريبه وسميتها كذا، سميتها ضريبه او فائده، هي 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 مكس. فمثل يقول المؤلف اصل ذلك ابليس، ابليس هو اللي شرع لنا تغيير الحقائق. ابليس لما امر ادم وحواء ان ياكل من الشجره التي نهى الله ادم عنها، وسماها شجره الخلد، سمى شجره الخلد، يقول حتى يهز النشاط، النشاط حتى يلبس عليه، شجره الخلد، ما قال الشجره منهي عنها، هي شجره منهي عنها، لكن سماها ابليس شجره الخلد حتى ايش؟ حتى يغر الشيخين، وحتى يلبس عليهم، وحتى يحلي لهما ويجرهما الى الاكل منها فيطيعهما في المعصيه. كما ذكر المؤلف رحمه الله قال: فإن من شرب الخمر، قال: والأسماء لا أثر لها ولا تغير المعاني، ضرورة لغوية وعقلية وشرعية. فإن من شرب الخمر وسماها ماء ما شرب إلا خمرا، وعقابه عقاب شرب الخمر، ولعله يزيد عقابه بالتدليس، يعني يقول استحق العقاب أشد. الذي يشرب الخمر هذا عقابه واضح 80 جلدة، والذي يغيرها ويسميها شراب الروح ينبغي أن يزاد عليه عقوبة، لأنه لبس شرب الخمر ولبس وغير الاسم، ولعله يزيد عقابه للتدليس والكذب في التسمية. وقد ثبت في الأحاديث أنه يأتي قوم يشربون الخمر ويسمونها بغير اسمها، وصدق صلى الله عليه وسلم، فإنه قد أتى طوائف من الفسقة يشربون الخمر ويسمونها نبيلا، يسمونها نبيل حتى إيش؟ حتى لا يغتر، حتى يغتر ببعض الناس ويظنها ليست خمرا. يقول: وأول من سمع ما فيه غضب الله وعصيانه بالأسماء المحبوبة عند السامع إبليس لعنه الله، فإنه قال لأبي البشر آدم عليه الصلاة والسلام: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فسمى الشجرة التي نهى الله آدم عن قربانها شجرة الخلد. لماذا؟ ثم يقول: جذبا لطبعه إليها، وهزا لنشاطه إلى قربانها، وتدليسا عليه بالاسم الذي اخترعه لها. ما هو الاسم؟ شجرة الخلد. لو قال الشجرة التي نهى الله عنها ما قرب إليها آدم، لكن لما قال شجرة الخلد صار في تلبيس تدليس. كما يسمي إخوانه، يعني إخوان الإبليس، إخوانه المقلدون له الحشيشة بلقمة الراحة. الحشيش محرم، حشيشة نوع من المخدر، سميه بعضهم لقمة الراحة. لماذا يسمونه لقمة الراحة؟ حتى يغر الناس، وهي لقمة الراحة، هي لقمة العناء، يسميها لقمة الراحة. وكما يسمي الظلمة ما يقبضونهم من أموال عباد الله ظلما وعدوانا أدبا، يعني الضرائب التي يأخذونها بغير حق يسميها أدب، أدب القتل، أدب السرقة، أدب التهمة، تحسين الله بتحريف اسم الظلم إلى اسم الأدب، كما يحرفون في بعض المقبورات إلى اسم النفاعة، كان هذا في زمن المؤلف يسمونه اسم النفاعة، مثل يسميها عقولة يسميها كذا، يسميها مثلا مساعدة معاونة، هي محرمة. وفي بعضها نفس السياقة، وفي بعض أدب المكاييل والموازين، وكل ذلك اسمه عند الله ظلم وعدوان، كما يعرفه من شم رائحة الكتاب والسنة، وكل ذلك مأخوذ عن إبليس، حيث سمى الشجرة من هي شجرة الخلد، فاقتدى به الفسقة، فصاروا يسمون الخمر بغير اسمها، وسمون المكس بغير اسمها، وسمون الربا بغير اسمه، اقتداء بإبليس حيث سمى الأسماء بغير اسمها تغريرا بالناس. نعم.
وكذلك تسمية القبر مشهدا، ومن يعتقدون فيه وليا لا يخرجه عن اسم الصنم والوثن، إذ هم معاملون لها معاملة المشركين للأصنام، ويطوفون بهم طواف الحجاج ببيت الله الحرام، ويستلمونهم استلامهم لأركان البيت، ويخاطبون الميت بالكلمات الكفرية من قولهم على الله وعليك، ويهتفون بأسمائهم عند الشدائد ونحوها، وكل قوم لهم رجل ينادونه، فأهل العراق والهند يدعون عبد القادر الجيلي، وأهل التهائم لهم في كل بلد ميت يهتفون باسمه يقولون يا ذيلعي يا ابن العجيل، وأهل مكة وأهل الطائف يا ابن العباس، وأهل مصر يا رفاعي يا بدوي، والسادس البكرية وأهل الجبال يا أبا طير، وأهل اليمن يا ابن علوان، وفي كل قرية أموات يهتفون بهم وينادونهم ويرجونهم لجلب الخير ودفع الضر. وهذا هو بعينه فعل المشركين في الأصنام، كما قلنا في الأبيات النجدية: أعادوا بها معنى سواع ومثله، يغوث وود بئس ذلك من ودي، وقد هتفوا عند الشدائد باسمها كما يهتف المضطر بالصمد الفردي، وكم نحروا في سوحها من نحيرة أهلت لغير الله جهلا على عندي، وكم طائف حول القبور مقبلا ويلتمس الأركان منهن بالأيدي.
نعم. يقول المؤلف رحمه الله إن من ذلك تسمية القبر مشهد، يسمون القبر الذي يعبدونه يسمونه مشهد، لماذا؟ حتى يلبسوا على الناس، لو سموه معبد ما انصرف النقال، لكن يسموه مشهد صار تلبيس، هو معبد يعبدونه من دون الله ويذبحون له ويدعون له، ولا يسموه مشهد. ومن يعتقدون فيه وليا لا يخرجه عن اسم الصنع والبشر، يعني إذا قال هذا قبر ولي، قبر كذا، قبر، وهم يعبدونه من دون الله، هو صنم، هو وثن، ما داموا يصرفون له العبادة من دون الله فهو وثن، ولو سموه قبر أو مشهد. يقول إنهم معاملون له معاملة المشركين للأصنام، ويطوفون بهم طواف الحجاج ببيت الله الحرام، ويستلمونهم استلامهم لأركان البيت، يعني كثير من المشركين صرفوا العبادة لأصحاب القبور، حتى ألف بعض المشركين من الشيعة ومن النعمان المفيد حج المشاحن، يعني حج القبور، جعلهم يحجون إذا أقبل على القبر، يقول يحرم قبلهم مسافة كما يحرم الحاج والمعتمر، يحرم ثم إذا وصل إلى القبر سلم القبر وطاف به، ثم بعد ذلك يذبح ثم يحرق رأسه وهكذا، ثم يهني بعضهم بعضا، يقول هؤلاء مشركين، يقول تقبل الله منك. فإذا قال هل تبيع هذه الحجة إلى القبر بحجة إلى بيت الله الحرام، قال لا ولا بيع في حجة، هكذا سوى لهم الشيطان والعياذ بالله. لهذا قال المؤلف: إذ هم معاملون لهم معاملة المشركين للأصنام، ويطوفون بهم طواف الحجاج بيت الله، ويستلمونهم استلامهم لأركان البيت، ويخاطبون الميت بالكلمات الكفرية من قولهم على الله وعليك، ويهتفون باسمهم عند الشلال ونحوها، وكل قوم لهم رجل ينادونه. هذا في زمان المؤلف، يقول انتشر الشرك في الشام وفي العراق وفي مصر وفي اليمن وفي نجد وفي كل مكان، وكل قوم لهم رجل ينادونه. فأهل العراق والهند ينادون عبد القادر، يا عبد القادر الجيلاني، هو رجل صالح من علماء الحنابلة دفن في العراق وصاروا يعبدونه من دون الله، يا عبد القادر الجيلاني. وأهل التهائم، أهل التهامة لهم في كل بلد يهتفون باسمه، يا زيلعي يا زيلعي يا ابن العجيب، وأهل مكة أهل الطائف يا ابن عباس، وأهل مصر يا رفاعي يا بدوي، يوسل المكرية وأهل الجبال يا أبا طير، وأهل اليمن يا ابن علوان، وهكذا في كل قرية يا فلان يا بسوقي يا كذا يا بدوي يا زينب يا، وهكذا. وفي كل قرية أموات يهتفون بهم وينادونهم ويرجونهم لجلب الخير ودفع الضر، هذا هو الشرك بعينه. ولهذا قال المؤلف: هذا هو بعينه فعل المشركين في الأصنام، كما قلنا في الأبيات النجدية، الأبيات التي أرسل بها إلى الشيخ الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله العلامة الصنعاني، يقول أنه وافق الشيخ محمد عبد الوهاب في دعوته إلى التوحيد وأرسل هذه الأبيات، ومنها أنه قال إن المشركين في زمانه أعادوا بها معنى سواع ومثله يغوث وود، يقول إن المشركين في زمانه أعادوا الأصنام التي كانت في زمان نوح، فقال لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ولا سواع. يقول نفس هذه الأصنام أعادوا بها معنى سواع ومثله يغوث وود، بئس ذلك من ودي، وقد هتفوا عند الشدائد باسمها كما يهتف المضطر بالصمد الفردي، يهتفون عند الشدائد كما يهتف الموحد لله بالصمد الفرد، وكم نحروا في سوحها من نحيرته الذبائح، وهلت لغير الله جهلا على عمدي، وكم طائف حول القبور مقبلا ويلتمس الأركان منهن بالأيدي، يعني أنه يطوف حول القبور ويقبلونها ويستلمونها كما يطوف الموحد لله، كما يطوف الموحد بالكعبة ويستلم الركن اليماني والحجر الأسود. وهذا يدل على أن المؤلف رحمه الله باقي على 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 هذه القصيدة، وأما ما ذكره غيره من الصنعاني رحمه أنه رجع وأنه كذا وأنه نقض هذه القصيدة، هذا ليس بصحيح. الأصل البقاء على هذه الرسالة وأنه موافق للشيخ الإمام محمد بن عبد، وأما ما ذكر في الحاشية أن بعضهم ذكروا أبيات هذه متقولة عليه، ورجعت عن القول الذي قلت في النجد فقد صح لي عنه خلاف الذي عندي ظننت به خيرا، وقلت عسى نجد ناصحا يهدي الإمام ويهتدي فقد خاب فيه الظن ولا خاب نصحا، وما كل ظن للحقائق ليهدي، وقد جاءنا من أرضه الشيخ المرجد فحقق من أحواله كل ما يبدو. هذا لصحيح، هذا قيل أنها متقولة عليه وأنها كتبها غيره، فليس له الصواب أنه باقي على هذا كما ذكر المؤلف رحمه الله في هذه الرسالة، وأنه موافق للإمام محمد بن الوهاب، والرسالة من أولها إلى آخرها تبين ذلك. نعم فين قال
فإن قال إنما نحرت لله تعالى وذكرت اسم الله عليه، فقل إن كان النحر لله فلأي شيء قربت ما تنحره من باب مشهد من تفضله وتعتقد فيه، هل أردت بذلك تعظيمه؟ إن قال نعم فقل هذا النحر لغير الله، بل أشركت مع الله تعالى غيره، وإن لم ترد تعظيمه فهل أردت توثيق باب المشهد وتنجيس الداخلين إليه؟ أنت تعلم يقينا أنك ما أردت ذلك أصلا، ولا أردت إلا الأول، ولا خرجت من بيتك إلا قصدا له، ثم كذلك دعاؤهم له، فهذا الذي عليه هؤلاء شرك بلا ريب. وقد يعتقدون في بعض فسقة الأحياء وينادونه في الشدة والرخاء، وهو عاكف على القبائح والفضائح، لا يحضر حيث أمر الله عباده المؤمنين بالحضور هناك، ولا يحضر جمعة ولا جماعة، ولا يعود مريضا، ولا يشيع جنازة، ولا يكتسب حلالا، ويضم إلى ذلك دعوة التوكل وعلم الغيب، ويجلب إليه إبليس جماعة قد عشش في قلوبهم وباض فيها وفرخ، يصدقون بهتانه ويعظمون شأنه، ويجعلون هذا ندا لرب العالمين ومثلا، فيا للعقول أين ذهبت. ويجعلون هذا ندا لرب العالمين ومثلا، فيا للعقول أين ذهبت، ويا للشرائع كيف جهلت. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، فإن قلت أفيصير هؤلاء الذين يعتقدون في القبور والأولياء والفسقة والخلعاء مشركين كالذين يعتقدون في الأصنام؟ قلت نعم، قد حصل منهم ما حصل من أولئك وساووهم في ذلك، بل زادوا في الاعتقاد والانقياد والاستعباد، فلا فرق بينهم. فإن قلت هؤلاء القبوريون يقولون نحن لا نشرك بالله تعالى ولا نجعل له ندا، والالتجاء إلى الأولياء ليس شركا، قلت نعم، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، ولكن هذا جهل منهم بمعنى الشرك، فإن تعظيمهم الأولياء ونحرهم النحائر لهم شرك، والله تعالى يقول فصل لربك وانحر، أي لا لغيره، كما يفيد تقديم الظرف. ويقول تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وقد عرفت بما قدمناه قريبا أنه صلى الله عليه وسلم سمى الرياء شركا، فكيف بما ذكرناه؟ فهذا الذي يفعلونه لأوليائهم هو عين ما فعله المشركون، وصاروا به مشركين، ولا ينفعهم قولهم نحن لا نشرك بالله شيئا، لأن فعلهم أكذب قولهم.
نعم، هذا مناقشة من المؤلف رحمه الله لهؤلاء المشركين الذين يصرفون العبادة لغير الله ويدعون أن هذا ليس بشرك، وإنما هو مثلا محبة وتوسل للشافعين للصالحين كما يقوله بعضهم. المؤلف يناقشهم ويبين أن ما فعلوه هو الشرك بعينه لأنه صرف للعبادة لغير الله. يقول فإن قال يعني المشرك الذي يذبح لغير الله إن قال إنما نحرت لله وذكرت اسم الله عليه, لأن بعض المشركين قد يقول بسم الله, وإذا قال بسم الله وهو يقصد بها التقرب بها إلى صاحب القبر أو إلى الجن أو إلى الجن أو إلى الملائكة وغيرهم فهو مشرك. ولو قال بسم الله ألف مرة ما يفيد, ما يفيد التسمية, العبرة بالاعتقاد والقصد. فإذا قصد به التقرب إلى غيره ولو قال بسم الله. ولهذا قال المؤلف فإن قال إنما نحرت لله وذكرت اسم الله عليه, فقل إن كان النحر لله فلأي شيء قربت ما تنحره من باب المشهد من تفضله وتعتقد فيه؟ لماذا تذبح عندها عند باب المشهد؟ لماذا تذبح عند القبر؟ تكون صادق تذبح لله, هذا تذبح لله في الأضحية في العقيقة في القرابين في الحج, تذبح لله في بيتك وتوزع اللحم كافة. أما أن تذهب وتذبح عند القبر عند باب المشهد وتقول أنا أذبح لله, يقول لها فأنت كاذب. ولماذا إن كان النحر لله فلأي شيء قربت ما تنحره من باب مشهد ما تفضله وتعتقد فيه؟ هل أردت بذلك تعظيمه؟ إن قال نعم أردت تعظيمه صاحب المشهد فقل هذا النحر لغير الله بل أشركت مع الله غيره. وإن لم ترد تعظيمه إذا قال لا أنا ما أريد تعظيمه فقل يعني فقل لا يقول فهل أردت توسيخ باب المشهد مشهد وتنجيس الداخل إليه؟ توسخ المكان, لماذا توسخ المكان؟ ما تذبح إلا في هذا المكان؟ هذه مناقشة مؤلمة. وأنت تعلم يقينا أنك ما أردت ذلك أصلا, ما أردت يعني أنك ما أردت إلا تعظيمه ولا أردت إلا الأول يعني وهو تعظيم صاحب المشهد وصاحب القبر, ولا خرجت من بيتك إلا قصدا له, ثم كذلك دعاءهم له كونهم يدعونهم من دون الله, فهذا الذي عليه هؤلاء شرك بالغيب. فدعا غيره فقد أشرك, لأن النصوص صريحة في هذا كما سبق. يقول المؤلف قد يعتقدون في بعض فسقة الأحياء, حتى بعضهم قد يعبد الأحياء, كثيرهم يعبد الأموات, بعضهم قد يعبد الأحياء الفسقة وينادونهم في الشدائد والرخاء وهو عاكف على القبائح والفضائح. يقول بعض الناس ينادي الفسقة من الأحياء ويدعوهم من دون الله وهو في نفسه أيضا مقيم على القبائح والفضائح, لا يحضر حيث أمر الله عباده المؤمنين بحضوره هنا, ولا يحضر جمعة ولا جماعة, ولا يعود مريضا, ولا يشهد جنازة, ولا يشيع جنازة, ولا يكتسب حلالا, ويضم إلى ذلك دعوة التوكل وعلم الغيب. هذا من الصوفية أنه متوكل على الله, يدعي أنه متوكل على الله وأن التوكل هذا يكفيه, يكفيه عن العبادة والصلاة والصيام, ويدعي علم الغيب لأنه من الأولياء, ولا يحضر جمعة ولا جماعة, خلاص متوكل, توكل على الله وصل إلى الله, ما في حاجة إلى العبادة ولا الجمعة ولا الجماعة, ويدعي علم الغيب كحال بعض الصوفية. ويجلب إليه إبليس جماعة قد عشش في قلوبهم وضاب فيها وفرح, يصدقون بهتانه ويعظمون شأنه, يقول له يعني أتباع يصدقون في دعوة, ويجعلون هذا ندا لرب العالمين ومثلا, يجعلونها مثلا وندا لرب العالمين, يجعلونه شريكا لله. يقول والفيا للعقول أين ذهبت, أين ذهبت عقولهم حتى يشركوا مع الله غيره وجعلوا الله ندا ومثلا, ويا للشرائع كيف جهلت, كيف جهلت شرائع الإسلام, ثم استفسر بها إن الذين تدعون دون الله عباد أمثالكم. يقول ثم ناقشهم ولد قال فإن قلت أفيصر هؤلاء الذين يعتقدون في القبور والأولياء والفسقة والخلع مشركين كالذين يعتقدون في الأصنام, يعني يقول هل تجعلهم مثلهم مثل اللي يعبدون الأصنام الذي يعبدون يذبحون القبور وينذرون الله مثل الذي يعبدون الأصنام؟ قال قلت نعم قد حصل منهم ما حصل من أولئك وساووه في ذلك, عملوا مثل ما يعمل عباد الأصنام والأوثان, عباد الأصنام والأوثان ماذا يعملون؟ يذبحون لهم ويدعون لهم, وهؤلاء يذبحون لهم ويدعون لهم, الحكم واحد. يقول بل زادوا في الاعتقاد والانقياد والاستعباد على أولئك فلا فرق بينهم. فإن قلت هؤلاء القبوريون يقولون نحن لا نشرك بالله ولا نجعل لهم ندا, والالتجاء إلى الأولياء ليس شركا, هذا يعني القبوريون يقول لا كيف أنت, الشرك إنما هو الذي يقع من عباد الأصنام, نحن الآن ما نشرك بالله ولا جعله ندا, نلتجئ للصالحين, هذه محبة وتشفع الصالحين. قال المؤلف رحمه قلت نعم يقولون بأفواههم وليس في قلوبهم, ولكن هذا جهل منهم بما الشرك, فإن تعظيمهم الأولياء ونحرهم النحائر لهم شرك بالله عز وجل, عملكم شرك, ما في فرق بينكم وبين المشركين السابقين, لا أنهم مشركين السابقين يذبحون الأصنام والأوثان وأنتم تذبحون للأولياء والصالحين، بل إن بعض المشركين السابقين يذبحون للأولياء والصالحين، بعضهم للأنبياء. فلا فرق بينهم. والله تعالى يقول فصل لربك وانحر، أي لا لغيره، كما يفيده تقديم الظرف، فصل لربك وانحر، قدر، صل لربك وانحر، يعني قدر جار ومجرور، فصل لربك وانحر. ويقول تعالى وأن المسجد لله ثلاثة يوم الله أحد، قل وانحر يعني لله لا لغيره، يفيده قول لربك، قال فصل لربك وانحر، والأصل فصل وانحر لربك، فلما قدم الجار ومجرور وهو في حكم الظرف صار يفيد الحق. ويقول تعالى وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد، وقد عرف بما قدمناه قريبا أنه سمى الرياء شركا، فكيف بما ذكرناه؟ إذا كان الرياء شرك فالدعاء والذبح والنذر باب أولى أن يكون شركا. يقول مالف هذا الذي يفعلونه لأوليائهم هو عين ما فعله المشركون وصاروا به مشركين، يعني ما يفعله الآن المشركون عند القبور هو ما يفعله السابقون عند الأصنام والأوثان. يقول ولا ينفع المتأخرين، لا ينفعهم قولهم نحن لا نشرك بالله شيئا، لأن فعلهم أكذب قولهم، يقول لا نشرك بالله لكن فعلهم شرك، فالفعل يكذب القول. تعال نقف على هذا، وفق الله جميع طاعته، ثبت الله جميع الهدى، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.
أحسن الله إليكم. هذه بعض الأسئلة. يقول السائل فضيلة الشيخ ما هو أفضل تعريف يفرق بين الرسول والنبي؟
أه؟ ما هو إيش؟
أفضل تعريف يفرق بين الرسول والنبي.
نعم. وصح ما قيل في هذا أن الرسول هو الذي بعث إلى أمة، بعث إلى أمة فيه مشركون، فآمن به بعضهم ورد دعوته بعضهم وكفر به بعضهم. وأما النبي فهو الذي يبعث إلى قوم مؤمنين ويكلف العمل بالشريعة السابقة. فالرسل مثل نوح وهود وصالح وشعيب وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام، هؤلاء الرسل بعثوا إلى قوم مشركين فآمن به بعضهم وكفر به بعضهم. وأما النبي فهو الذي يبعث إلى قوم مؤمنين وقد يوحى إليه وحي خاص في قضية خاصة، ويكلف بالعمل بشريعة سابقة مثل أنبياء بني إسرائيل الذين جاءوا بعد موسى كلهم كلفوا بالعمل بالتوراة، داود وسليمان وزكريا ويحيى حتى أرسل الله عليهم، كلهم كلفوا بالعمل بالتوراة. قال الله تعالى إنا أنزل التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. هذا هو الصواب فيها. من عمر ما قال النبي هو من أوحي إليه بشرع ويأمر بتبليغه، هو الرسول الذي أوحي بشرع ويأمر بتبليغه. قال الصواب أن الرسول الذي يوصل إلى أمة عظيمة فيهم كفار يؤمن ببعضهم ويرد ببعضهم، والنبي هو الذي يوحى يوصل إلى قوم مؤمنين ويكلف بالعمل بشريعة سابقة مثل أنبياء بني إسرائيل الذين كلفوا بالعمل بالتوراة. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول المعلوم أن الخوف من الله تعالى عبادة، فما هو نوع الخوف الإبليسي عندما قال إني أخاف الله رب العالمين؟
الخوف الذي هو عبادة خوف السر، خوف السر، وهو الخوف الذي يكون وراء الأسباب، هذا خوف العبادة. كان يخاف مثلا من هذا الميت أن يضره بسره لا بسبب ظاهر، يخاف من الميت أن يقطع رزقه أو أن يحرمه دخول الجنة أو يدخله النار أو يسلط عليه عدوه بسره لا بسبب فيه. أما إذا خاف من إنسان معه سلاح عدو أمامه، أو خاف من سبع فيأخذ السلاح، أو خاف من الحيات والعقارب، هذه أسبابها ظاهرة. لكن الخوف العبادة هو الذي يخوف، هو خوف السر الذي يكون فيما وراء العبادة، فيما وراء الأسباب، منع سبب. فالميت منع سبب، ما بيده سلاح ولا سلاح. لكن ليش يخافه؟ خاف بمعنى الاعتقاد، ما خاف إلا أنه يعتقد أنه يفعل ويضر، أنه يجب له نفعا ويدفع عنه ضرا، فهذا هو خوف العبادة. نعم. الخوف المحرم هو الذي يحمل هذا الخوف على ترك الواجب وفعل المحرم، وليس هناك مانع يمنعه، خوف متوحد، خاف جعل لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر خوفا من أن يؤذى، وليس هناك يعني سبب محقق يمنعه. أما خوف الطبيعي يعني يخاف من العدو فيأخذ السلاح، أو يخاف من الجوع فيأكل حتى يحصل رجوع، يخاف من البرد فيلبس حتى يستدفئ، يخاف مثلا من الأرض المسبعة فيأخذ السلاح، خوف من الحيات والعقارب، هذا خوف طبيعي. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم تارك الصلاة بالكلية؟ وإذا كان كافرا كفرا أكبر، هل يدعى إلى الصلاة أولا أم إلى الشهادتين؟
هذا السؤال فيه خلاف بين أهل العلم، فهذا إذا لم يجحد وجوب الصلاة، أما إذا جحد وجوبها هذا كافر بإجماع المسلمين، لكن إذا أقر بوجوبها وامتنع من الصلاة ففيه خلاف، فالجمهور على أنه كافر كفر أكبر يخرج من الملة، وهذا هو الذي يجمع عليه الصحابة، نقل الإجماع عبد الله بن الشقيق والعقيلي وإسحاق بن راهوية وابن حزم وجماعة، نقلوا الإجماع مع الصحابة على كفر تارك الصلاة، وذهب بعض المتأخرين إلى أنه يكون كفر كفر أصغر لا يخرج من الملة، ذهب إلى هذا بعض المتأخرين من الحنابلة والشافعية والمالكية، والصواب القول الأول أنه يكفر كفر أكبر يخرج من الملة، نعوذ بالله، وأنه ينتقض إيمانه بترك الصلاة، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. لا يدعى إلى ما إذا كان ينطق بالشهادتين ما يدعى إلى الشهادة، إنما الكافر الذي لا ينطق بها في حال كفره يدعى إلى الشهادتين، أما إذا كان تارك الصلاة ينطق بالشهادتين يدعى إلى الصلاة، يدعى إلى الشيء الذي كفر به، يدعى إلى الصلاة. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: الذين ماتوا قبل مجيء الرسالة النبوية ما مصيرهم؟
الله تعالى هو الذي يتولى حسابهم، الذين ماتوا قبل الفترات، الله تعالى يقول في كتابه العظيم: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فأمرهم من الله عز وجل، الله تعالى هو الذي تولى أمرهم، وجاء في نصوص أن أهل الفترات الذين لم تبلغهم الدعوة أنهم امتحنون، جاء في حديث فيها ضعف ولكن يشد بعضها بعضا، اعتمدها شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وجماعة، جاء فيها أنه يؤتى بالشيخ الثاني والهرم والذي يدور الدعوة، وأنهم يخرجهم عنق من النار، وقالوا اردوها، فمن وردها كانت عليه بردا والسلام. وجاء في بعض الحديث ما يدل على أن هناك من قامت عليه الحجة، قوله: إن أبي وأباك في النار، وفي ابن جدعان كان له كان يطعم الناس الحجيج له صحفة عظيمة، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم: هل تنفعه ذلك؟ قال: لا، إنه لم يقل ربا إلا إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، يعني لا يؤمن بالبعث، فظاهر أن هذا قامت عليهم الحجة، هناك مسكوت عنهم فأمرهم إلى الله. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: الرافضة هل يطلق عليهم أنهم كفار أم مرتدون؟
هذا على حسب الاعتقاد، من كان يعتقد اعتقادا كفريا فإنه يكفر، والمعروف أنهم يعتقدون أن كفر الصحابة وأن الصحابة ارتدوا وكفروا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من اعتقد الاعتقاد فهذا كذب الله، ومن كذب الله كفر، لأن الله زكاهم وعدلهم ووعدهم بالجنة، هم الذين نقلوا الشريعة إلينا، نقلوا القرآن والسنة، فكيف يثق بدين ينقله كفار؟ كيف يقول هل هذا يقول مسلم؟ الطعن فيهم طعن في الدين الذي حملوا، وكذلك إذا اعتقادهم من القرآن لم يبق منه إلا الثلث، هذا تكذيب الله في قوله: نحن نزلنا الذكر وإنه له لحافظ، وكذلك من كان يعبد آل بيت ويشرك مع الله فهذا أشك أنه شرك، نسأل الله العافية. أما من كان يعتقد ما يعتقد هذا الاعتقاد وإنما يعتقد مثلا تفضيل علي على عثمان في بعض الزيدية فهذا بدعة لا توصل إلى الشرك، لكن من كذب الله في أن القرآن محفوظ أو كذب الله في تزكية للصحابة وتعديلهم أو عبد أو دعا غير الله توسل دعا غير الله صرف العبادة لألبته لغيره ماذا شرك. نعم.
صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: ما صحة هذه العبارة: ناقل الكفر ليس بكافر؟ وإن صحت هل هي على إطلاقها، خاصة أن بعض الناس ينقل الكلمات الكفرية والبدعية وهو لا يقصدها، فإذا نصح قال هذه العبارة؟
نعم، هذا يقول حاك الكفر ليس بكافر، يعني إذا تكلى حاك الكفر للتحذير منه فلا يكون كفرا، المراد الذي ناقل الكفر ليس بكافر ينقله ليرد عليه ليبينه أو ليحذر منه، هذا معنى. فإذا قال الإنسان مثلا نقل كلمة الكفر ليرد عليها أو ليبين بطلانها، أو حكى الكفر أو حكى عن شخص أنه قال كذا، حكى عن شخص أنه يقول كذا وكذا، هذا نقل عنه، هذا ناقل الكفر لا يكون كافرا بهذا المعنى. نعم.
السلام عليكم. السائل يقول: هل نستفيد من الحديث أن الرجل يستطيع أن يتوسل بدعاء رجل صالح في حياته؟
أي حديث؟
يعني حديث الأعمى.
إيش؟
هل نستفيد من الحديث أن الرجل يستطيع أن يتوسل بدعاء رجل صالح في حياته؟
نعم، هذا التوسل مشروع، تأتي إلى رجل على دعائه، هذا من التوسل، أن توسلت إلى الله بدعاء الحي الحاضر ويدعو وتتؤمن، هذا من التوسل المشروع. التوسل المشروع بدعاء الحي الحاضر، مثل التوسل في بالإيمان بمالك الله بالتوحيد، تتوسل بعملك الصالح كما توسل الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة الغار، تتوسل الله بفقرك وحاجتك، تتوسل الله بدعاء الحي الحاضر هو يدعو وتتؤمن، هذا كله مشروع. أما التوسل بذات الشخص بذاته أو بحرمته أو بجاهه هذا بدعة. توسل بذات فلان بحرمة فلان بجاه فلان هذا بدعة، هذا من البدع. نعم، ليس بالشرك. أما من توسل به بأن دعا الميت أو ذبح له أو نذر له هذا شرك، توسل الشرك. نعم،
أحسن الله عليكم. هذا السائل يقول: هل صاحب القبر يعذب إذا عبد من دون الله؟
إذا كان راضي، إذا كان راضي بالعبادة فهو يكون طاغوت، أما إذا لم يرضى ونهى فلا. الله تعالى: إن الذين سبقت، لما قال في المعبودين: إنكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم، يعني العابد والمعبودون كلهم صاروا في النار، أنتم لها واردون. ثم قال سبحانه: إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنه مبعدون. فالمسيح عليه الصلاة والسلام عيسى عبد من دون الله لكن ما رضي، نهى الناس عن الشرك، فلا يضر هذا كونه عبد من دون الله. الملائكة عبد من دون الله ولا يرضون بهذه العبادة، لكن الراضي الذي يرضى بالعبادة طاغوت يكون مع من عبد في النار ليرضى بالعبادة. أما الذي ما يرضى ينهى عنها كالأنبياء والملائكة والصالحين الذي لا يرضون بعبادة من عبدوهم لا يضرهم، فالإثم على العابد، العابد هو المشرك والمعبود بريء منه. أما إذا رضي صار طاغوتا وصار مع من عبده في النار، نعوذ بالله. رضي بالعبادة ودعا إليها. نعم،
السلام عليكم. السائل يقول: توحيد الحاكمية هل هو من أقسام توحيد الربوبية أم الألوهية؟
توحيد الحاكمية نوع فرد من أفراد توحيد العبادة، وجعله التوحيد الحاكمية، هذا غلوا بعض الجماعات غلوا في توحيد الحاكمية، بعض الجماعات صاروا جعله فرد. توحيد الحاكمية من نوع توحيد العبادة، يجب أن تفرد الله بالدعاء والذبح والنذر والحاكم إلى شرعه. لماذا تخصص؟ إذا يأتي واحد يقول توحيد الدعاء يجعله توحيد النذر، توحيد الطواف، توحيد الصلاة، توحيد الركوع، توحيد السجود، توحيد الحاكمية، كلها اسمها توحيد العبادة، داخلها في مسمى توحيد العبادة. وحد الله، يعني يجعل أن تتوحد الله في الركوع والسجود والذبح والنذر والحاكمية وغيرها، فلا يخص هذا. لكن غلى بعض الناس، بعض الجماعات الآن الذين معروفون الآن صار غلوا في توحيد الحاكمية، وصاروا لا يتكلموا في توحيد الحاكمية وكسروا الحكام، لأنهم لم يحكموا بغير ما أنزل، لم يحكموا بالشريعة، ولكن لا يتكلمون في الشرك في المقبورين، لا يتكلموا في دعاء غير الله ولا في الذبح ولا في النذر، مع أن هذا شرك. ما القبور عندهم وأمامهم وبين أيديهم، يذبح لها وينذر لها وتدعو لها، ولا يتكلم في توحيد الحاكمية. لماذا؟ هذا الحاكمية فرض يا صاحبي، أنكر الشرك في الدعاء والذبح والنذر، كما انك تنكر على الحكام عدم الحكم غير ما انزل الله، لماذا تخصصه؟ فرق من افراد العباده. نعم،
صلى الله عليكم. السائل يقول: هل هناك فرق بين الخضوع والتذلل؟
نعم، الخضوع والتذلل معنى واحد، خضع وذل متقاربان. نعم،
صلى الله عليكم. يقول: كيف يمكن وقوع الشرك في الانبياء ولو كان شرك تسميه؟ حيث نعم. كيف يمكن وقوع الشرك في الانبياء ولو كان شرك تسميه؟ حيث أن الأنبياء ما بعثوا إلا لإفراد الله تعالى بالعبادة ونبذ الشرك.
كيف يكون الشرك؟
كيف يمكن وقوع الشرك في الأنبياء؟
نعم، يعني وقع من آدم عليه الصلاة والسلام معصية سماه شركا بالمعنى العام، بالمعنى العام، لأن المعنى العام جميع المعاصي تسمى شركا، لأن العاصي اتبع هواه من هذا الباب، هذا معصية في التسمية. نعم،
السلام عليكم. السائل يقول: هل إدريس عليه السلام كان قبل نوح؟
في خلاف العلماء، الظاهر أنه بعد نوح، من قال إدريس هو خنوخ وأنه جد نوح، والبخاري رحمه الله في صحيحه جعلها إدريس بعد ذلك، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به السماوات وجد إدريس في السماء الرابعة قال إدريس رحب بالنبي الصالح والأخ الصالح، بخلاف آدم قال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح، وبخلاف إبراهيم قال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. فآدم ونوح سلسلة الأبوية، وأما إدريس أخ، فدل على أن إدريس بعد نوح. وبعض العلماء يقول أنه إدريس هو خنوخ وهو جد نوح، ولكن حديث الإسراء والمعراج جعل إدريس في السلسلة الأخوية لا في السلسلة الأبوية. ولو كان جد لنوح لقال إدريس مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح كما قاله آدم وإبراهيم، لكن إدريس قال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح، فهو دل على أنه بعده. نعم.
السلام عليكم. يقول السائل: إذا ذبح الكتابي ولم يصلي على الذبيحة فهل يجوز للمسلم أن يأكل منها؟
إذا ذبح الكتابي ذبيحة على الطريقة الشرعية قطع الحطوم والمريء ولم يعلم فإننا نأكل. يقول العموم، يقول الله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، مثل المسلم ما تفعل إلا إذا غلب على ظنك وقلت بأنه ذبح باسم المسيح أو باسم فلان أو ذبح بالصعق الكهربائي أو خنقها. حتى المسلم إذا خنقها أو ذبح بالصعق أو ضرب رأسه حتى ماتت أو قال سبع بغير اسم الله، هذا لا يجوز تقديرها. أما إذا لم تعلم الحال فالأصل الحل، وإذا نسي التسبية في الصواب أنها صحيحة إذا نسي التسبية، أما إذا ذبح بغير اسم الله فهذه ذبيحة شركية. نعم.
السؤال الأخير رحمه الله عنك يقول: هل يعذر المشرك بالجهل إذا كان من عامة الناس؟
لا يعذر المشرك في الأمر الذي بعث الله به نبيا. إذا ذبح المشرك لغير الله ونذر لغير الله ما يعذر، إنما يعذر المشرك في الأشياء الدقيقة الخفية التي مثلها يجهلها. فالذي يعيش بين المسلمين ما يعذر، والذي يذبح لغير الله وينذر لغير الله وقد بلغه القرآن وبلغت السنة لا يعذر، لأن هذا هو الأمر الذي بعث الله به رسوله والذي نزل فيه القرآن. قال الله تعالى: ووحي إلي هذا القرآن لينذركم به ومن بلغ. فمن بلغه القرآن قابت عليه كل شيء. قال سبحانه: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقد بعث الرسول. لكن الذي يعذر لما بلغت الدعوة، ما بلغت الرسالة، أو في أمور دقيقة خفية فهو يجهلها، أما الأمور الواضحة فلا يعذر فيها. وفق الله جميعا طاعته وثبت الله جميعا الهدى، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فغفر الله لك. قال الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى: فإن قلت هم جاهلون أنهم مشركون بما يفعلونه، قلت: قد خرج الفقهاء في كتب الفقه في باب الردة أن من تكلم بكلمة الكفر يكفر وإن لم يقصد معناها، وهذا دال على أنهم لا يعرفون حقيقة الإسلام ولا ماهية التوحيد، فصاروا حينئذ كفارا كفرا أصليا. فالله تعالى فرض على عباده إفراده بالعبادة ألا تعبدوا إلا الله وإخلاصها له، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين الآية، ومن نادى الله ليلا ونهارا وسرا وجهارا وخوفا وطمعا ثم نادى معه غيره فقد أشرك في العبادة، فإن الدعاء من العبادة. وقد سماه الله تعالى عبادة في قوله تعالى: إن الذين يستكبرون عن عبادتي، بعد قوله: ادعوني أستجب لكم. فإن قلت: فإذا كانوا مشركين وجب جهادهم والسلوك فيهم ما سلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في المشركين، قلت: إلى هذا ذهب طائفة من أئمة العلم، فقالوا: يجب أولا دعاؤهم إلى التوحيد وإبانة أن ما يعتقدونه ينفع ويضر. فقالوا يجب أولا دعاؤهم إلى التوحيد وإبانة أن ما يعتقدونه ينفع ويضر، لا يغني عنهم من الله شيئا، وأنهم أمثالهم، وأن هذا الاعتقاد منهم فيهم شرك، لا يتم الإيمان بما جاءت به الرسل إلا بتركه والتوبة منه وإفراد التوحيد اعتقادا وعملا لله وحده، وهذا واجب على العلماء، أي بيان أن ذلك الاعتقاد الذي تفرعت عنه النذور والنحائر والطواف بالقبور شرك محرم، وأنه عين ما كان يفعله المشركون لأصنامهم. فإذا أبان العلماء ذلك للأئمة والملوك، وجب على الأئمة والملوك بعث دعاة إلى الناس يدعونهم إلى إخلاص التوحيد لله، فمن رجع وأقر حقن عليه دمه وماله وذراريه، ومن أصر فقد أباح الله منه ما أباح لرسوله صلى الله عليه وسلم من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه سلسلة من الأسئلة والشبهات التي يشبه بها بعض المشركين وبعض الملبسين، أوردها المؤلف رحمه الله، وهي تشبه سلسلة الشبهات التي ذكرها الشيخ الإمام المجدد محمد عبد الوهاب رحمه الله في كتابه، في رسالته كشف الشبهات. فالمؤلف يذكر الشبهة ثم يزيلها ويردها ويكشفها ويجيب عنها حتى لا تنطلي هذه الشبهة التي يريدها أهل الشرك ومن نحوهم على أهل التوحيد. يقول: فإن قلت هم جاهلون أنهم مشركون بما يفعلون، يعني هؤلاء الذين القبوريون الذين يدعون أصحاب القبور ويذبحون لهم ويذرون لهم ويبقون بقبورهم، وبعضهم يركع لهم ويسجد لهم. فإن قلت هؤلاء هم جاهلون أنهم مشركون بما يفعلون، فهل هذا عذر كونهم جاهلون أنهم مشركون بما يفعلون؟ أجاب المؤلف رحمه الله قال: قلت قد خرج الفقهاء في كتب الفقه في باب الردة أن من تكلم بكلمة الكفر يكفر وإن لم يقصد معناها، وهذا دال على أنهم لا يعرفون حقيقة الإسلام ولا ماهية التوحيد، فصاروا حينئذ كفارا كفرا أصليا. يعني يقول المؤلف رحمه الله إن الفقهاء قرروا في باب الردة أن من تكلم بكلمة الكفر يكفر وإن لم يقصد معناها، يعني إذا قصد هذه الكلمة وهي كلمة كفرية وإن لم يقصد معناها فإنه يكون كافرا. أما إذا كان لا يعرف أن هذه الكلمة لم يقصدها، فإنما جاءت على لسانه بدون قصد، أو كان لا يعرف معنى هذه الكلمة أو جرت على لسانه من دون قصد، فإنه لا يكفر. فالرجل الذي جاء في الحديث كان في فلاة ومعه راحلته وعليها طعامه وشرابه، ثم انفلتت منه وبحث عنها فلم يجدها حتى أيس، فنام تحت شجرة ليموت، فلما استيقظ وجدها عند رأسه، فقال من شدة الفرح يخاطب الله: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. يريد أن يقول: اللهم أنت ربي وأنا عبدك. هذه كلمة كفرية لكنه لا يكفر، لأنها جرت على لسانه من غير قصد، ما قصد الكفر، فهذا لا يكفر. وكذلك من تكلم بكلمة الكفر حاكيا كلمة الكفر كما سبق وكما ذكر المؤلف أن حاكي الكفر لا يكفر، نقل كلام شخص، هذا لا يكفر لأنه ما قصد. لكن مقصود المؤلف رحمه الله أن من تكلم بكلمة الكفر قاصدا هذه الكلمة يريدها، وإن كان لا يعرف معناها وأنها قد تخرج عن ملة الإسلام، لكن هو قاصد هذه الكلمة ويعلم أن هذه الكلمة محرمة، لكن قد لا يعلم أنها تصل إلى درجة يعلم أنها محرمة لكن ما يدري أنها توصله إلى الكفر، يقول يكفر ولا مثل من عمل معصية ويظن يعلم أنها معصية لكن ما يظن أنها كبيرة، يظن أنها صغيرة، يقول مرتكب لكبيرة، ما يشترط أن يعلم. فكذلك هنا إذا تكلم بكلمة الكفر وقاصدا هذه الكلمة وإن لم يقصد معناها وأنها توصي الكفر، لكنه قاصد هذه الكلمة، هذه الكلمة قاصدا لها ويعرفها ويعرف معناها أنها محرمة، إلا أنه لم يعلم أنها تخرجه عن ملة الإسلام مثلا، فإنه يكفر. ومن ذلك أيضا ما تكلم بكلمة الكفر هازلا وإن ادعى أنه لا يقصد الكفر، كما في غزوة تبوك، في قصة الذين تكلموا بكلام واستهزأوا بالرسول عليه الصلاة والسلام وبالقراء، وادعوا أنهم لا يقصدون المعنى وإنما يقصدون قطع الطريق، الذين قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فأنزل الله ولئن سألتهم لا يقولون إنما نخوض إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. جاء هذا الرجل ومع يعتذر يقول يا رسول الله ما قصدنا هذا, أنا قصدنا قطع الطريق, ما قصدنا الكلام الكفري ولا قصدنا المعنى الحقيقي لهذا الكلام, وأن نريد الاستهزاء بك يا رسول الله وبالله وبكتابه, لكن قصدنا قطع الطريق. ومع ذلك كفرهم الله ولم يقبل منهم النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي ما يزيد أن يتلو هذه الآية بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فهؤلاء ادعوا أنهم ما قصدوا المعنى ومع ذلك كفرهم الله. فلا يشترط قصد المعنى, من تكلم بكلمة الكفر لكن قاصد لهذا الكلام الذي يريد, قاصد, ما يجري على لسانه غير قصد, كما يجري على لسان النائم أو الذي يهذي أو جرى على لسانه وحاكيا له عن غيره, أو جرى على لسانه من غير قصد, ما قصد هذا الكلام, مثل الرجل قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك, هذا جرى على لسانه من غير قصد, يريد أن يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك, فأخطأ يتكلم بكلمة الكفر اللهم أنت ربي وأنا عبدك, لكنه معفو عنه في هذه الحالة, ما قصد لكن جرت على لسانه بدون اختيار بسبب الدهشة التي أصابته لما وجد الراحلة, قال اللهم أنت رب أنت عبدي وأنا ربك, خاطب الله يريد أن يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك, هذه كلمة كفرية لو كان قاصدا لمعناها. فالمؤلف رحمه الله يقول إذا تكلم بكلمة الكفر, قرر الفقهاء أن من تكلم بكلمة الكفر وهو يقصد هذا الكلام وإن لم يقصد معناه وأنه يخرج من الإسلام فإنه يكفر, فهذا يخرج الناسي والهاذي والنائم ومن تكلم ومن حكى قول غيره ومن جرى على لسانه بدون قصد, كل هذا لا, لا هؤلاء لا يكفر, إنما يكفر من قصد الكلام وإن لم يقصد حقيقة المعنى. ولذا قال المؤلف هذا دل على أنهم يعرفون حقيقة الإسلام, لا يعرفون حقيقة الإسلام ولا ما هي التوحيد, فصاروا حينئذ كفارا كفرا أصليا. فالله تعالى قال المؤلف الله تعالى فرض على عباده إفراده بالعبادة ألا تعبدوا إلا إياه, وفرض عليهم إخلاص العبادة لله, وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ثم قال المؤلف ومن نادى الله ليلا ونهارا وسرا وجهارا وخوفا وطمعا ثم نادى معه غيره فقد أشرك في العبادة. هذا معلوم, يعني من دعا الله ودعا غيره, من دعا الله ودعا غيره هذا مشرك, ثم صلى لله وصلى لغيره, سجد لله وسجد لغيره, ما ينفع كونه يعبد الله, يعني كونه يعبد الله ما ينفع حتى يخلص هذه العبادة لله, فإن عبد معه غيره أشرك. فمن نادى الله ليلا ونهارا وسرا وجهارا ثم نادى دعا غيره أشرك. يقول المؤلف فإن الدعاء من العبادة, وقد سماه الله عبادة في قوله إن الذين يستكبرون عن عبادتي بعد قوله ادعوني أستجب لكم, قال ادعوني أستجب لكم, ثم قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي, سمى الدعاء عبادة, وهذا واضح في النصوص تسمية الدعاء عبادة, مخلصين له الدين حنفاء, ادعوا الله مخلصين له الدين حنفاء, مخلصين له الدين ومخلصين له العبادة, فسمى الدعاء عبادة, فادعوا الله هذا الدعاء ادعوا, ثم قال مخلصين له الدين والدين هو العبادة فسماها عبادة, والأدلة في هذا كثيرة, سبق الأدلة أن من صرف الدعاء لغير الله فهو مشرك كافر, ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. في الآية الأخرى ويوم القيامة يكفرون بشرككم, سمى الدعاء دعاء غير الله شرك وكفر. فإن قلت هذا سؤال آخر وشبهة, فإن قلت إذا كانوا مشركين وجب جهادهم والسلوك فيهم ما سلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في المشركين, يعني إذا كان القبوريون الآن مشركين يجب جهادهم وقتالهم مثل ما قاتل النبي صلى الله عليه وسلم المشركين, قال ونفع إذا قامت عليهم الحجة وجب قتالهم, ينصحون أولا يبلغون فإن استجابوا وإلا قتلوا. ولهذا قال ونفع قلت إلى هذا ذهب طائفة من أئمة العلم فقالوا يجب أولا دعاهم إلى التوحيد وإبانة أن ما يعتقدونه ينفع ويضر لا يغني عنهم شيئا, لا يغني عنهم من الله شيئا, يعني أن يبين لهم أن ما يعتقدونه ينفع ويضر من أصحاب القبور أنهم ينفعونهم في شفاعتهم عند الله أو أنهم مقربون إلى الله, هم يعتقدون هذا, يعتقدون أنهم ينفعونهم ويضرونهم بمعنى أنهم يقولون حوائجهم عند الله, يبين لهم أن ما يعتقدونه من النفع والضر باطل ولا يكون عنهم الله شيئا, وأنه عين الشرك, وأنهم أمثالهم, يعني المقبولين عباد أمثالكم كيف ينفعونكم ولا يضرون, وأن هذا الاعتقاد منهم فيهم شرك. هذا الاعتقاد للصالحين أنهم ينفعون أو يضرون ويقول حوائج الله حوائج الناس إلى الله ويشفعون عند الله, هذا هو عين الشرك. لا يتم الإيمان بما جاءت بالرسل إلا بتركه والتوبة منه وإفراد التوحيد اعتقادا وعملا لله وحده. والمؤلف هذا واجب على العلماء, يعني أن يبينوا أن ذلك الاعتقاد يعني في أهل القبور الذي تفرعت عنه النذور والنحائر, تفرع عنه النذور يعني ينذر للميت كذا وكذا, ينذر الميت حتى يشفى مريضه حتى يرد غائبه, والنحائر جمع نحيرة للذبائح, والطواف بالقبور شرك محرم, وأنه عين ما كان يفعله المشركون لأصنامه. وما يفعله القبوريون عند أهل القبور هو ما يفعله عباد الأصنام عند أصنامه. يقول
أيها الأحبة
إلى أمان العلماء ذلك العلماء والملوك
ويجب على الملوك بعد دعاء إلى الناس تتابعونها في الشريط الثاني.
في نفس الشرك اقرروا بالله, يعني اقروا بالله الا اقروا بالله وجود الله ووحد الله في الربوبيه, لكن اشركوا معه غيره. فكونهم يقرون به ويشركون معه غيره, كونهم يعبدونه ويعبدون معه غيره, هذا دليل على انهم اقروا بتوحيد الربوبيه واقروا بوجود الله. فنفس شركهم اقرروا بوجود الله واقرروا بالربوبيه. واستشهد بالايه قال تعالى اين شركاؤكم الذين تدعون, أين شركاؤكم يعني مع الله, إذا نفت وجود الله. وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم, وادعوا شركاءكم ثم كلنا نفتهم, كل هذا في إثبات منهم لوجود الله. ولهذا قال المؤلف فنفس اتخاذ الشركاء إقرارهم بالله تعالى. ولم يعبدوا الأنداد, يعني المشركون لم يعبدوا الأنداد إلا لاعتقادهم أنها تقدم, يعني لم يعبدوا الأنداد بما لا يعبدونها, قال المؤلف بالخضوع لهم والتقرب والنذور والنحر, يعني وغيرها, الخضوع والذل والمحبة والدعاء والركوع والسجود وغيرها. لماذا عبدوهم, لماذا عبدوا الأنداد؟ قال لاعتقادهم أنها تقربهم إلى الله زلفى وتشفع لهم لديه, كما سبق أن الله سبحانه وتعالى أخبر عن ذلك بقوله عنهم أنهم قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى, قال سبحانه ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. يقول المؤلف فأرسل الله الرسل تأمر بترك عبادة كل ما سواه, وتبين أن هذا الاعتقاد الذي يعتقدونه في الأنداد باطل, وأن التقرب إليهم باطل, وأن ذلك لا يكون إلا لله وحده. وهذا هو توحيد العبادة, كما توحيد العبادة إفراد الله بالعبادة. وقد كانوا مقرين كما عرفت في الأصل الرابع بتوحيد الربوبية, وهو أن الله هو الخالق وحده والرازق وحده, سبق هذا. ومن هذا تعرف أن التوحيد الذي دعتهم هذا وقفنا عليه. نعم صح.
ومن هذا تعرف أن التوحيد الذي دعتهم إليه الرسل من أولهم وهو نوح عليه السلام إلى آخرهم وهو محمد صلى الله عليه وسلم هو توحيد العبادة. ولذا تقول لهم الرسل ألا تعبدوا إلا الله, اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقد كان المشركون منهم من يعبد الملائكة ويناديهم عند الشدائد, ومنهم من يعبد أحجارا ويهتف بها عند الشدائد, فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى عبادة الله وحده بأن يفردوه بالعبادة كما أفردوه بالربوبية, أي بربوبية السماوات والأرض, وأن يفردوه بمعنى ومؤدى كلمة لا إله إلا الله معتقدين لمعناها عاملين بمقتضاها, وأن لا يدعو مع الله أحدا.
نعم. يقول المؤلف من هذا تعرف أن التوحيد الذي دعتهم إليه الرسل من أولهم وهو نوح عليه الصلاة والسلام. نوح هو أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض, يعني بعد وقوع الشرك, وبعثه الله إلى بنيه وغير بنيه, لكن كان قبله أنبياء, كان قبل نوح شيف وهو نبي، وكان آدم وهو نبي أيضا، لكن آدم نبي إلى بنيه فقط، ولم يقع الشرك في زمانه، إنما وقعت المعصية، قتل قابيل أخر هابيل. مضت 10 قرون كلهم على التوحيد، كما قال الله تعالى: وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا. قال ابن عباس: كان 10 قرون بين آدم ونوح، 10 قرون كلهم على التوحيد، ثم اختلفوا ووقع الشرك، فبعث الله نوح. فشيث نبي قبل نوح، وكذلك آدم، إلا أنهم أرسلوا لم يرسلوا إلى قوم مشركين، ما حدث الشرك. ونوح ما أرسل، وآدم أرسل إلى بنيه فقط، وأما نوح أرسل إلى بنيه وغير بنيه، وأرسل بعد وقوع الشرك. فلهذا كان نوح أول رسول بعثه الله إلى الأرض بعد وقوع الشرك، وآخرهم نبينا وإمامنا محمد عليه الصلاة والسلام. كلهم دعوتهم واحدة، يدعون الناس إلى توحيد الله وإفراد الله بالعبادة وينهونهم عن الشرك. ولهذا تقول لهم الرسل: لا ألا تعبدوا إلا الله، اعبدوا الله ما لكم إليه غيره. وقد كان المشركون يعبدون عبادات متنوعة، كما قال: منهم من يعبد الملائكة ويناديهم عند الشدائد، ومنهم من يعبد أحجارا يهتف بها عند الشدائد، ومنهم كما سبق منهم من يعبد الصالحين، ومنهم من يعبد الأنبياء، ومنهم من يعبد الأشجار، ومنهم من يعبد النجوم والكواكب. فالمؤلف: فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى عبادة الله وحده، لأن يفردوه بالعبادة كما أفردوه بالربوبية، يعني كما وحد الله في الربوبية عليهم أن يوحدوا الله في الألوهية. الربوبية يعني بربوبية السماوات والأرض، وأن يفردوه بمعنى ومؤدى كلمة لا إله إلا الله، يعني يخلص له معنى ومؤدى كلمة لا إله إلا الله هو التوحيد، معناها لا معبود حق إلا الله، معتقدين لمعناها، معناها إثبات التوحيد لله، إثبات العبادة لله ونفي العبادة عن غير الله، هذا معنى عاملين بمقتضاها، مقتضاها أداء الواجبات وترك المحرمات، وألا يدعو مع الله أحد. نعم 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 يعني هذا جاء في الحديث، في حديث ابن عباس البخاري عن ابن عباس قال: كان هذه قال: كان ود وسواع ويغوث ويعوق ونسق اسماء رجال صالحين من قوم نوح فهلكوا، فلما هلك حزنوا عليهم، فقال بعضهم: لو صورناهم كان أشفق لنا إلى العبادة. جاء في الله أنه أوحى إليهم الشيطان: صوروهم. فصوروهم وصوروهم وجعلوها في مجالس أنصابا فلم تعبد. ثم لما جاء من بعدهم وطلع عليهم الأمد عبدوهم. وقوله للتسلية: لا ليس للتسلية، قول للتسلية عندك، إنما صوروهم ليتشوقوا لعبادتهم في هذا الحديث، ليتذكروا عبادتهم. أسماء رجال صالحين وقومهم هلكوا، فقالوا: لو صورناهم كان أشفق لنا إلى العبادة. فصوروهم. ثم جاء من بعدهم فقال، دب إليهم الشيطان وقال: إنما صور آباءكم هؤلاء يعني يستسقون بهم، يستسقون بهم المطر، فعبدهم من دون الله، فوقع الشرك. نعم.
وقال تعالى: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. وقال تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، أي من شرائط الصدق في الإيمان بالله ألا يتوكلوا إلا عليه، وأن يفردوه بالتوكل كما يجب أن يفردوه بالدعاء والاستغفار.
نعم. وقال تعالى: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء، يعني ما يمكن أي مخلوق أي شيء يدعون من دونه لا يمكن يستجيب، وإذا كان لا يستجيب كيف يعبد؟ غير استحق العبادة. وقال تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، قدم إجار ونزوه، يعني توكلوا على الله إن كنتم مؤمنين، فجعل من شرط الإيمان التوكل على الله. والتوكل يجمع أمرين كما حسب كما سبق: فعل الأسباب النافعة، ثم تفيض الأمر إلى الله والاعتماد عليه في حصول النتيجة. قدم الجار والمجرور فدل على أنه شرط في صحة الإيمان: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ولهذا قال المؤلف: أي من شرط صحة الإيمان ألا يتوكلوا إلا عليه، وأن يفيدوه بالتوكل. نعم.
وأمر الله عباده أن يقولوا
كما يجب أن يفيدوه بالدعاء والاستغفار. نعم. نعم.
وأمر الله عباده أن يقولوا: إياك نعبد ولا يصدق قائل هذا إلا إذا أفرد العبادة لله تعالى، وإلا كان كاذبا منهيا عن أن يقول هذه الكلمة، إذ معناها نخصك بالعبادة ونفردك بها دون كل أحد، وهو معنى قوله فإياي فاعبدون وإياي فاتقون، كما عرف من علم البيان أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر، أي لا تعبدوا إلا الله ولا تعبدوا غيره ولا تتقوا غيره كما في الكشاف.
نعم، يعني يقول وأمر الله تعالى عباده أن يقولوا إياك نعبد، يعني في سورة الفاتحة إياك نعبد، إياك نعبد يعني نخصك يا الله بالعبادة، هي تفيد معنى لا إله إلا الله، إياك نعبد معناها هي معنى لا إله إلا الله، وهذا مستفاد من تقديم الظرف إياك نعبد، لو لم يقدم الظرف صارت نعبدك ولا تفيد التوحيد. التوحيد لا بد فيه من أمرين، نفي وإثبات، النفي في لا إله والإثبات إلا الله، إياك نعبد تفيد النفي والإثبات، من أين تفيد؟ من تقديم الظرف إياك نعبد، والمعنى نعبدك ولا نعبد غيرك أو نخصك بالعبادة، وهذا مستفاد من أي شيء؟ من تقديم الظرف. ولهذا قال المؤلف لا يصدق قائل هذا إلا إذا أخذ الله بالعبادة، إلا إذا أخذ العبادة في الله، ما يصدق ما قال إياك نعبد وهو مشرك بعشرة، ما يكون صادق ابتدا، متى يكون صادقا؟ إذا أفرد الله بالعبادة. ولهذا قال وإلا كان كاذبا من هي العالم يقول هذه الكلمة، كيف يقول إياك نعبد وهو يشرك بالله؟ إذ معناها نخصك بالعبادة ونفردك بها دون كل أحد، ومثله قوله تعالى إياي فاعبدون إياي فاتقون، قدم يعني اعبدوني ولا تعبدوا غيري، خصوني بالعبادة خصوني بالتقوى. يقول وعلى كما عرف من علم البيان أن تقديم ما حقه والتأخير يفيد الحصر، تقديم ما حقه والتأخير، تقديم إياي إياك وإياي، الأصل أن يقول نعبدك، فلما قدم إياي وهو حقه التأخير أفاد الحصر، والمعنى نحصر العبادة لله عز وجل، نحصر العبادة يعني نخص الله بالعبادة، أي لا تعبدوا إلا الله ولا تعبدوا غيره ولا تتقوا غيره كما في الكشاف، كان يفيد الكشاف الزمخشري وغيره. نعم نعم.
فإفراد الله تعالى بتوحيد العبادة لا يتم إلا بأن يكون الدعاء كله له، والنداء في الشدائد والرخاء لا يكون إلا لله وحده، والاستعانة بالله وحده، واللجأ إلى الله، والنذر والنحر له تعالى، وجميع أنواع العبادات من الخضوع والقيام تذللا لله تعالى، والركوع والسجود والطواف والتجرد عن الثياب والحلق والتقصير، كله لا يكون إلا لله عز وجل.
نعم، يقول إفراد الله بتوحيد العبادة لا يتم إلا بأن يخص سبحانه في جميع أنواع العبادة، الدعاء يكون الدعاء لله، والنداء في الشدائد والرخاء لا يكون إلا لله، والاستعانة لا تكون إلا بالله، واللجأ يكون لله، والنذر والنحر وجميع أنواع العبادة من الخضوع والقيام تذلل الله، والركوع والسجود والطواف، التجرد عن الثياب، التجرد عن الثياب يعني هذا في الإحرام، المحرم يتجرد من المخيط، جعل مقصود الثياب يعني المخيط، تجرد المحرم الرجل من المخيط تعبدا لله، هذا عبادة، المحرم إذا أحرم بحج أو عمرة تجرد من المخيط من القبيص ولبس إزارا ورداء، والحلق والتقصير، حلق والتقصير في الحج والعمرة، يحلق رأسه ويقصر عبادة، هذا في الحج وفي العمرة، خلل من عمرة، لا يكون إلا لله عز وجل. نعم.
ومن فعل شيئا من ذلك لمخلوق حي أو ميت أو جماد أو غيره فقد أشرك في العبادة، وصار من تفعل له هذه الأمور إلها لعابديه، سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرا أو قبرا أو جنيا أو حيا أو ميتا، وصار العابد بهذه العبادة أي بأي نوع منها عابدا لذلك المخلوق مشركا بالله، وإن أقر بالله وعبده، فإن إقرار المشركين بالله وتقربهم إليه لم يخرجهم عن الشرك وعن وجوب سفك دمائهم وسبي ذراريهم وأخذ أموالهم غنيمة. قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، لا يقبل الله عملا شرك فيه غيره ولا يؤمن به من عبد معه غيره.
نعم، يقول المؤلف من فعل شيئا من ذلك يعني من أنواع العبادة التي سبقت من الدعاء والنداء والنذر والنحر والحلق والتقصير والركوع والسجود، من فعل ذلك شيئا من ذلك لمخلوق حي أو ميت أو جماد أو غيره فقد أشرك في العبادة، وصار من تفعل لهذه الأمور إلها لعابده، يعني من رفع لشخص أو سجد له أو نحر له أو ذبح له إلى آخره صار إلها له، جعله إلها له، سواء أيا كان هذا الذي تفعل له، سواء كان ملك أو نبيا أو وليا أو شجرا أو قبرا أو جنيا أو حيا أو ميتا كل ما تفعل لهذه الأشياء صار معبود لهذا الشخص الذي يفعلها له، وصار العابد بهذه العبادة بأي نوع منها عابدا لذلك المخلوق مشركا بالله، وين يقربه بالله وعبده؟ ما ينفع. كان يقر بالله ويعبد الله ما ينفع، ما دام أنه يصرف شيء من العبادة غيره ما ينفع. حتى لو عبد الله وأقر بربوبيته ووجوده وبأسمائه وصفاته لكنه يصرف شيء من العبادة غيره يكون مشرك. يقول المؤلف: فإن أقرار المشركين بالله وتقربهم إليه لم يخرجهم عن الشرك. المشركون أقروا بالله وتقربوا إليه وعبدوه ويعبدون يحجون ويصلون ويصومون يوم عاشوراء في الجاهلية، ولكنهم مشركون يعبدون معه غير ما تنفعهم هذه العبادة، فلم تخرجهم هذه العبادة عن الشرك كما قال المؤلف: فإن أقرار المشركين بالله وتقربهم إليه لم يخرجهم عن الشرك وعن وجوب سفك دمائهم وسب درانيهم. الرسول عليه الصلاة والسلام قاتلهم واستحل دماءهم وأموالهم وهم يعبدون الله. لماذا؟ لأنهم اشركوا معه غيره وأخذ أموالهم غريبة. قال الله تعالى يعني في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك. هذا الحديث قال الله تعالى يعني الحديث القدسي من كلام الله قولا لفظا ومعنى، من كلام الله لفظه ومعنى الحديث القدسي، وهذا أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. يقول الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي في غيره تركته وشركه. وأما قول لا أقبل الله عملا شرك فيه غيره، الظاهر أن الحديث يقول البخاري: لم أجد من أخرج بهذا اللفظ. ولا يؤمن به من عبد معه غيره، يعني لا يؤمن بالله الإيمان الصحيح من عبد معه غيره. نعم.
فصل: الإقرار بالله تعالى لا يكفي في التوحيد مع الشرك في العبادة. إذا تقرر عندك أن المشركين لم ينفعهم الإقرار بالله مع إشراكهم الأنداد من المخلوقين معه في العبادة، ولا أغنى عنهم من الله شيئا، وأن عبادتهم هي اعتقادهم فيهم أنهم يضرون وينفعون، وأنهم يقربونهم إلى الله زلفى، وأنهم يشفعون لهم عند الله تعالى، فنحروا لهم النحائر وطافوا بهم ونذروا النذور عليهم، وقاموا متذللين متواضعين في خدمتهم وسجدوا لهم، ومع هذا كله فهم مقرون لله تعالى بالربوبية وأنه الخالق، ولكنهم لما أشركوا في عبادته جعلهم مشركين، ولم يعتد بإقرارهم هذا لأنه نافاه فعلهم، فلم ينفعهم الإقرار بتوحيد الربوبية. فمن شأن من أقر لله تعالى بتوحيد الربوبية أن يفيده بتوحيد العبادة، فإذا لم يفعل ذلك فالإقرار الأول باطل، وقد عرفوا ذلك وهم في طبقات النار فقالوا: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، مع أنهم لم يسووهم به من كل وجه، لا جعلوهم خالقين ولا رازقين، لكنهم علموا وهم في قعر جهنم أن خلطهم الإقرار بذرة من ذرات الإشراك في توحيد العبادة صيرهم كمن سوى بين الأصنام وبين رب الأنام. قال الله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، أي ما يقر أكثرهم في إقراره بالله وبأنه خلقه وخلق السماوات والأرض، إلا وهو مشرك بعبادة الأوثان.
نعم، هذا الفصل أيضا مضمونه ما سبق. يبين المؤلف رحمه الله أن إقرار المشركين بتوحيد الربوبية مع شركهم في توحيد العبادة ما ينفعهم ولا يفيدهم ولا يدخلهم في الإسلام ولا يخرجهم من دائرة الكفر ولا ينقذهم من عذاب الله ومن الخلود في النار حتى يوحدوا الله ويفيدوه بالعبادة. ولهذا قال المؤلف: فصل: الإقرار بالله لا يكفي في التوحيد مع الشرك في العبادة. لعل هذا من العنوان من المحقق. وإذا تقرر عندك أن المشركين لم ينفعهم الإقرار بالله مع إشراكهم الأنداد من المخلوقين معه في العبادة ولا أغنى عنهم من الله شيئا، وأن عبادتهم هي اعتقادهم فيهم أنهم يضرون وينفعون، هذا فيه نظر. يقول المؤلف: عبادة اعتقادهم فيهم أنهم يضرون وينفعون، لا أظهر والله أعلم أنهم لا يعتقدون في الأصنام أنهم يضرون ولا ينفعون، بل يعتقدون الذي يضر وينفع هو الله، لكن هم عبدوهم ليقربوهم إلى الله جل كما أخبر الله، ليشفعوا لهم كما أخبر الله أنهم قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربون الله جل وعلا، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء يشفعون عند الله، وهم يعلمون أن الأصنام لا تضر ولا تنفع، وأن الذي يضر وينفع هو الله، لكن يقولون هؤلاء صالحون أو أنبياء أو أحجار تسبح الله، فهي تقربنا إلى الله وتنقل حوائجنا إلى الله وتشفع لنا عند الله، ونعلم أنه ليس بيدها شيء، إن الذي يضر وليس بيدها شيء من الضر والنفع، والذي يضر وينفع هو الله. وأنهم يقربونهم إلى الله زلفى، وأنهم يشفعون لهم عند الله. نعم، هذا هو الصواب، أنهم إنما عبدوهم لأنهم يعتقدون أنهم يقربونهم إلى الله زلفى وأنهم يشفعونهم عند الله، لكن ما يعتقدون أنهم يضرون وينفعون. هذا هو المعروف. معلوم عند كثير من المشركين، قد يوجد بعض المشركين يعتقد النفع والضر في غير الله فيكون مشرك في الربوبية، لكن هذا قليل مشرك في الربوبية. لكن الغالب على المشركين أنهم يعتقدون أن الضر والنفع بيد الله، وشركهم إنما هو في العبادة، يعتقدون أنهم يقربون من الله زلفى ويشفعون لهم عند الله. ولهذا قال المؤلف: فنحروا لهم النحائر وطافوا بهم ونذروا النذور عليهم وقاموا متذللين متواضعين في خدمتهم وسجدوا لهم. ومع هذا كله فهم مقرون لله بالربوبية وأنه الخالق كما سبق، ولكنهم لما أشركوا في عبادته جعلهم مشركين ولم يعتد بإقرارهم هذا، يعني ما ينفعهم إقرار بتوحيد الربوبية مع شركه في العبادة، لأنه نافاه فعله. يعني إقرارهم بتوحيد الربوبية نافاه فعلهم وهو شركهم في العبادة، فلم ينفعهم الإقرار بتوحيد الربوبية. فمن شأن من أقر الله بتوحيد الربوبية أن يفيده بتوحيد العبادة، يعني ينبغي لمن أقر بتوحيد الربوبية أن يعبد هذا الرب الذي أقرت بأنه خالق رازق المدبر المحيي الذي بيده النفع والضر، يجب عليك أن تعبده ويلزمك أن تعبده، لكن ما كل واحد يلتزم بما لزم. ولهذا قال الله تعالى محتجا عليهم: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، ثم جاء الدليل: الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يعني الذي خلقكم وخلق الذين من قبلكم هو المستحق العبادة، الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء، يحتج عليهم سبحانه وتعالى بإقرارهم بتوحيد الربوبية. يعني كما أقرتم بتوحيد الربوبية فأفردوه بالعبادة. يقول الأول فإذا لم يفعل ذلك فالإقرار الأول باطل، الإقرار الأول بتوحيد الربوبية، وقد عرفوا ذلك وهم في طبقات النار. يعني لما دخلوا النار المشركون اعترفوا بأن سبب خلودهم في النار هو شركهم في العبادة. اسمع قول الله عنه أنه قال: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. هذا كلام أخبر الله أنه يقوله الكفار في النار وهم في طبقات النار دركات. الأصل أن يقول دركات النار، لو قال المؤلف دركات، لأن النار دركات، نعوذ بالله، كل دركة سفلى أعظم عذاب من الدركة التي أعلى منها، وأما الجنة فهي طبقات ودرجات، كل درجة عليا أعظم نعيم من الدرجة التي تحتها. قالوا وهم في دركات النار يقول اعترفوا: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. يقولونها لمن؟ يقولونها للذين عبدوهم، لأن العابد والمعبودين كلهم دخلوا النار، دخل العابد والمعبود، العابد والمعبود كلهم في النار. فلما كانوا في دركات النار صار بينهم محاورة، فاعترف العابدون الذين عبدوا الرؤساء والأنداد قالوا: إن نحن في الدنيا في ضلال مبين، أقسم فالله إن كنا لفي ضلال مبين. ما وجه الضلال؟ قالوا: إذ نسويكم برب العالمين. كيف نسويكم برب العالمين؟ يخاطبون من؟ معبوديه. كيف نسويكم برب العالمين؟ نسوهم بماذا؟ هل سووهم بأنهم يخلقون؟ لا. سووهم بالله بأنهم يرزقون؟ لا. بأنهم يضرون؟ لا. بأنهم ينفعون؟ لا. سووهم بالمحبة والتعظيم والإجلال والدعاء والذبح والنذر، سووهم بالمحبة والإجلال والتعظيم، فكانوا معهم في النار. فالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. قال المؤلف: مع أنهم لم يسووهم به من كل وجه، لا جعلهم خالقين ولا رازقين، لكنهم علموا وهم في قعر جهنم أن خلطهم الإقرار بذرة من ذرات الإشراك في توحيد العبادة سيرهم كمن سوى بين الأصنام وبين رب الأنام. يعني كونهم أشركوا بالله مع توحيد العبادة نقض إقرارهم بتوحيد الربوبية، ما نفعهم، وصيرهم كمن سوى بين الأصنام وبين رب الأنام، رب الأنام رب العالمين. قال الله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. إقرارهم بالله لتوحيد الربوبية، والشرك هو توحيد العبادة. وما يؤمن أكثر إيمانهم، ما هو إيمانهم؟ الإيمان بتوحيد الإقرار بتوحيد الربوبية، والشرك والشرك في العبادة. جمعوا بين الأمرين، جمعوا بين توحيد الربوبية وبين الشرك في العبادة، ولم ينفعهم توحيد الربوبية. ولهذا قال: وما أي ما يقر أكثرهم في إقراره بالله وبأنه خلقه وخلق السماوات والأرض إلا وهو مشرك بعبادة الأوثان. نعم.
بل سمى الله تعالى الرياء في الطاعات شركا، مع أن فاعل الطاعة ما قصد بها إلا الله تعالى، وإنما أراد طلب المنزلة بالطاعة في قلوب الناس، فالمرائي عبد الله لا غيره، لكنه خلط عبادته بطلب المنزلة في قلوب الناس فلم يقبل له عبادة، وسماها شركا، كما أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا وأشرك فيه معي غيري تركته وشركه. بل سمى الله تعالى التسمية بعبد الحارث شركا، كما قال تعالى: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. فإنه أخرج الإمام أحمد والترمذي من حديث سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما حملت حواء وكان لا يعيش لها ولد، طاف بها إبليس وقال: لا يعيش لك ولد حتى تسميه عبد الحارث، فسمته فعاش، وكان ذلك من وحي الشيطان وأمره، فأنزل الله تعالى الآيات وسمى هذه التسمية شركا، وكان إبليس يسمى بالحارث.
تسمى بالحارث،
وكان إبليس تسمى بالحارث، والقصة في الدر المنثور وغيره.
نعم. يقول المؤلف رحمه الله: بل سمى الله الرياء في الطاعات شركا، يعني كما قال الله في حديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، سمه شركا، مع أن فاعل الطاعة ما قصد بها إلا الله تعالى، وإنما أراد طلب المنزلة بالطاعة في قلوب الناس، فالمرائي عبد الله لا غيره، لكنه خلط عبادته بطلب المنزلة في قلوب الناس، فلم يقبل له عبادة وسمها شركا. المرائي هذا في تفصيل، يعني الرياء ينقسم إلى نوعين: رياء أكبر، وهو رياء المنافقين الذين أسلموا نفاقا ودخلوا في الإسلام نفاقا، هؤلاء رياء، هذا الرياء الأكبر، هذا مخرج من الملة. والرياء والنوع الثاني رياء أصغر، وهو الرياء الذي يصدر من المؤمن في العبادات، الصلاة أو في الصيام، فهذا رياء أصغر، شرك أصغر لا يخرج من الملة، وإنما يحبط العمل الذي قارنه، هذا إذا استرسل معه. أما إذا طرأ في العبادة ودفع واستعاذ بالله فلا يضره، وإذا استرسل معه واستمر فهذا في خلاف بين أهل، من العلماء من قال إنه جاز بالنية الأولى، ومنهم من قال إنه لم يستسر معه يبطل العبادة. فالرياء في تفصيل، كان الرياء الذي يصدر من المنافقين هذا الرياء أكبر، ركز من الملة، لأن المنافقون دخلوا في الإسلام رياء، هذا الرياء له. وأما المؤمن فإنه إذا صدر منه الرياء فهذا يكون أصغر، يحبط العمل الذي قارنه، وإن كان طارئا ثم دفع فلا يضره. هكذا المؤلف هنا ليس على إطلاقه، ولهذا قال المؤلف: كما أخرج مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا وأشرك معي فيه غيري تركته وشركه، كما سبق هذا الحديث في صحيح مسلم. يقول: بل سمى الله التسمية بعبد الحارث شركا، كما قال تعالى: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. فإن أخرج الإمام أحمد الترمذي من حديث سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما حملت حواء وكان لا يعيش لها ولد، طاف بها إبليس وقال: لا يعيش لك ولد حتى تسميه عبد الحارث، فسمته فعاش، وكان ذلك من وحي الشيطان وأمره، فأنزل الله الآيات وسمى هذه التسمية شركا، وكان إبليس تسمى بالحارث، وقصة في الدر المنثور وغيره. هذه قصة الآية سندها ضعيف ولا تثبت هذه القصة، لكن الآية كافية في هذا، الآية في الأبوين، الله تعالى: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها وخلق منها زوجها، هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها، فلما تغشاها حملت حاملا خفيفا. هو الذي خلقكم من نفس واحدة هي عادة النفس الواحدة، وجعل منها زوجها حواء، فلما تغشاها جامعها حملت حاملا خفيفا، فمرت به، فلما أثقلت تقول الحمل دعوا الله ربهما آدم وحواء: لئن آتيتنا صالحا، يعني مولودا صالحا، يعني سليم الأعضاء، لنكونن من الشافين. فلما آتاهما صالحا سليما، لما وضعت سليما، جعل له شركاء فيما آتاهما. يعني وهذا الشرك إنما هو في التسمية لا في العبادة، كما قالت جعله شركاء في التسمية لا في العبادة، في الطاعة، أطاعه في التسمية. فهذا لا يبعد أن يكون صدر من الأبوين الشرك في التسمية كما صدر منه الأكل من الشجرة، وهذا ذنب، يكون ذنب آخر، يكون الشيطان خدعهما مرة أخرى كما خدعهما في المرة الأولى، خدعهما فأكل من الشجرة التي نهي عنها، ثم خدعهما بعد ذلك بعد نزولهما إلى إهبطهما إلى الأرض فسمياه عبد الحارث فأطاعه في التسمية. ولهذا قال تسمية هذا شرك في التسمية لا في العبادة، ما طاعوا في العبادة ما عبدوه، وإنما طاعوا في الشرك في التسمية. ثم قال الله تعالى فتعالى الله عما يشركون، قال كثير من المفسرين هذا في الذرية، فتعالى الله عما يشركون ويشركون ما لا يخلق شيء وهم يخلقون. فأول الآية فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما، هذا آدم وحواء شركاء في التسمية سماه عبد الحليم، شركاء في التسمية والطاعة لا في العبادة. ثم قال الله فتعالى الله عما يشركون هذا في الذرية، في ذرية بني آدم. أما هذا الحديث هذا الأثر فهو ضعيف عند أهل العلم. نعم.
فصل: الاعتقاد في غير الله تعالى في النفع والضر شرك. قد عرفت من هذا كله أن من اعتقد في شجر أو حجر أو قبر أو ملك أو جني أو
حديث، يعني هذا الأثر ساقه الإمام مجدد محمد الله يهب في كتاب التوحيد باب قول الله تعالى فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما، ومقصود من هذا يعني الفائدة، الفائدة من هذا ومعنى الآية كافي ويستفاد من الآثار التي وردت عن السلف في هذا، وإن كانت يعني في سندها ضعف، أن الشرك الذي وقع منهما إنما هو في التسمية والطاعة لا في العبادة. نعم. فمقصود المؤلف الفائدة بقطع النظر عن صحة الآثار كما ذكر الإمام محمد بن الوهاب رحمه الله. مقصودهما مقصود المؤلف هنا الصنعاني رحمه الله هو مقصود الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد، أن هذه الآثار تفيد يعني أن تسمية أن الشرك الذي وقع منهما إنما هو في التسمية والطاعة لا في العبادة. نعم.
فصل: الاعتقاد في غير الله تعالى في النفع والضر شرك. قد عرفت من هذا كله أن من اعتقد في شجر أو حجر أو قبر أو ملك أو جني أو حي أو ميت أنه ينفع أو يضر أو أنه يقرب إلى الله تعالى أو يشفع عنده في حاجة من حوائج الدنيا بمجرد التشفع به والتوسل إلى الرب تعالى إلا ما ورد من حديث فيه مقال في حق نبينا صلى الله عليه وسلم أو نحو ذلك، فإنه قد أشرك مع الله تعالى غيره واعتقد ما لا يحل اعتقاده كما اعتقد المشركون في الأوثان، فضلا عن من ينذر بماله وولده لميت أو حي أو يطلب من ذلك الميت ما لا يطلب إلا من الله تعالى من الحاجات من عافية مريضة أو قدوم غائبة أو نيله لأي مطلب من المطالب، فإن هذا هو الشرك بعينه الذي كان ويكون
من عافية مريضه أو قدوم غائبه. الهاء من عافية مريضه أو قدوم غائبه. نعم.
ما لا يطلب إلا من الله تعالى من الحاجات من عافية مريضه أو قدوم غائبه أو نيله لأي مطلب من المطالب، فإن هذا هو الشرك بعينه الذي كان ويكون عليه عباد الأصنام. والنذر بالمال على الميت ونحوه والنحر على القبر والتوسل به وطلب الحاجات منه هو بعينه الذي كانت تفعله الجاهلية، وإنما كانوا يفعلونه لما يسمونه وثنا وصنما، وفعله القبوريون لما يسمونه وليا وقبرا ومشهدا، والأسماء لا أثر لها ولا تغير المعاني.
نعم. هذا الفصل يبين فيه المؤلف رحمه الله أن من أشرك بالله في العبادة أو في الربوبية فإن أعماله حابطة ويكون مشركا بالله عز وجل، ولا ينفعه إقراره بربوبية الله. ولهذا قال المؤلف قد عرفت من هذا كل أن من اعتقد في شجر أو حجر أو قبر أو ملك أو جني أو حي أو ميت أنه ينفع أو يضر أو أنه يقرب إلى الله أو يشفع عنده في حاجة من الحوائج بمجرد التشفع به والتوسل فهو مشرك. من اعتقد في الشجر أو الحجر أو القبر أنه ينفع أو يضر هذا أشرك في الربوبية، لكن الغالب على المشركين أنهم ما يعتقدون أنهم ينفعون أو يضرون. الذي يعتقدون في الأشجار والأحجار والقبور والملائكة والجن ويعتقدون أنهم يقربونهم إلى الله وأنهم يشفعون لهم، هذا الذي عليه غالب المشركين. أما من اعتقد أن أحدا ينفع ويضر فلا شك في الربوبية، توحيد الربوبية هو أن تعتقد أن الله هو الخالق الرازق المالك النافع الضار، لا بد من هذا، هذا توحيد الربوبية. فمن اعتقد أن أحدا ينفع ويضر أشرك في الربوبية، زاد على الشرك في العبادة والألوهية. هذا يوجد في بعض المشركين قلة على قلة الشرك في الربوبية، لكن الغالب المشركين أنهم يقرون بالربوبية. فمن اعتقد أن أحدا يضر أو ينفع هذا مشرك في الربوبية، كما أن من اعتقد أنه أن أحدا يقرب إلى الله أو يشفع عنده فهذا مشرك في العبادة، كما قال المؤلف أو يشفع عنده في حاجة من حوائج الدنيا بمجرد التشفع إليه والتوصل إلى الرب تعالى، يعني يجعله يعني من اعتقد أن أحدا يقرب إلى الله بمجرد التشفع إليه والتوصل، يعني يدعو المشرك ويعتقد أن هذا الدعاء وسيلة، هذا شرك، يذبح له ويعتقد أنه وسيلة إلى الله، هذا شرك. والمؤلف يقول والتوسل إلى رب تعالى إلا ما ورد من حديث فيه مقال في حق نبينا صلى الله عليه وسلم فإنه قد أشرك مع الله غيره، يشير إلى الحديث الذي يقول فيه مقال هو حديث الأعمى، مشهور بحديث الأعمى. حديث الأعمى جاء من طرق متعددة، وخلاصة أن رجل أعمى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ادعو الله أن يرد إلي بصري، فقال إن شئت صبرت وإن شئت دعوت الله، فقال فلادعو، قال ائت البضاعة فتوضأ وقل اللهم إني أسألك وتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة، اللهم إني أتوجه إليك في حاجة لي أن تقضى. فذهب الأعمى وتوضأ ودعا الله في أن يشفع في نبيه، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم فرد الله إليه بصره. هذا الحديث صواب أنه حديث صحيح رواه الترمذي وغيره، كما حق أو كما بين ذلك المحقق كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، الحديث ثابت. لكن الحديث ما فيه، الحديث فيه أن الأعمى توصل إلى الله بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، بنقل الله شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فالرسول عليه الصلاة والسلام حي الحاضر دعا للأعمى لهذا الرجل فرد الله عليه بصره، وهذا ليس فيه شيء. فممنوع أن يتوسل بالميت، يعني يدعوه من دون الله، هذا شرك، أو يتوسل بذاته يجعل ذاته وسيلة. أما إذا كان حي حاضر يدعو وأنت تؤمن هذا لا شيء فيه، هذا التوسل المشروع. والذي فعله الأعرابي والرجل الأعمى مع النبي هو هذا، مع النبي صلى الله عليه وسلم طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع له، أن يدعو الله أن يرد إليه بصره، فدعا الله النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل الأعمى الله تعالى أن يقبل فيه شفاعة نبيه فشفعه الله فيه فرد الله إليه بصره. فقول المؤلف إلا ما ورد في حديث فيه فقال هو حديث الأعمى، وكما ذكره الحاشية هو الحديث الأعمى، وحديث الأعمى الصواب أنه صحيح وأنه لا ليس فيه بطال وليس فيه توسل ممنوع، إنما الأعرابي توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو حي حاضر. يقول من صرف نوعا من أنواع عبادة الغيرة فإنه قد أشرك مع الله غيره واعتقد ما لا يحل اعتقاده، كما اعتقد المشركون في الأوثان يعتقدون أنها الأوثان تقربهم إلى الله وتشفع لهم، فضلا عمن ينذر بماله وولده لميت أو حي. نعم، من نذر لميت أو حي فلا شر، أو يطلب من ذلك الميت ما لا يطلب إلا من الله من الحاجات، يطلب من الميت أن يقضي حادثة، أن يشفي مريضة، يطلب منها أن يرد غائب، هذا شرك. ولهذا قال من عافية مريضة أو قدوم غائب يدعو ميت يا فلان اشفي مريضي اردد غائبي أنا في حسن كذا في ديوان، فلا شرك. أو نيله لأي مطلب من المطالب، يقول المؤلف فإن هذا هو الشرك بعينه الذي كان ويكون عليه عباد الأصنام، والنذر بالمال على الميت ونحوه والنحر على القبر والتوسل به وطلب الحاجات منه هو بعينه الذي كان تفعله الجاهلية، الذي ينذر بالمال بمال ينذر الميت حتى يشفع له، أو ينحر على قبره يذبح على قبره أو عند قبره يتقرب إليه، أو يتوسل به بأن يعبده من دون الله أو يدعوه من دون الله، يقول هذا بعينه هو الذي كانت تفعله الجاهلية، وإنما كانوا يفعلونه لما يسمونه وثنا وصنم جاهلية ليتقربوا بالذبح والنذر للأصنام والأوثان. وأما القبوريون الآن يفعلونه لما يسمونه وليا وقبرا ومشهدا، يقول لا فرق بينهما، ما في إلا تغيير الأسماء والأسماء لا تغير معنى. القدامى المشركون القدامى يذبحون وينذرون لأي شيء للأصنام والأوثان، والمتأخرون يذبحون وينذرون للولي لصاحب القبر يسمونه وليا أو يسمونه قبرا أو الشبه. ولا فرق بين فعل هؤلاء وهؤلاء إلا في التسمية، والتسمية لا تغير من الحقائق في شيء. ولهذا قال المؤلف والأسماء لا أثر لها. نعم والأسماء.
والأسماء لا أثر لها ولا تغير المعاني ضرورة لغوية وعقلية وشرعية. فإن من شرب الخمر وسماها ماء ما شرب إلا خمرا، وعقابه عقاب شارب الخمر، ولعله يزيد عقابه للتدليس والكذب في التسمية. وقد ثبت في الأحاديث أنه يأتي قوم يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها، وصدق صلى الله عليه وسلم، فإنه قد أتى طوائف من الفسقة يشربون الخمر ويسمونها نبيذا. وأول من سمى ما فيه غضب الله تعالى وعصيانه بالأسماء المحبوبة عند السامعين إبليس لعنه الله، فإنه قال لأبي البشر آدم عليه السلام: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فسمى الشجرة التي نهى الله تعالى آدم عن قربانها شجرة الخلد. فسمى الشجرة التي نهى الله تعالى آدم عن قربانها شجرة الخلد جذبا لطبعه إليها، وهزا لنشاطه إلى قربانها، وتدليسا عليه بالاسم الذي اخترعه لها، كما يسمي إخوانه المقلدون له الحشيشة بلقمة الراحة، وكما يسمي الظلمة ما يقبضونه من أموال عباد الله تعالى ظلما وعدوانا أدبا، فيقولون أدب القتل، أدب السرقة، أدب التهمة، بتحريف اسم الظلم إلى اسم الأدب، كما يحرفونه في بعض المقبوضات إلى اسم النفاعة، وفي بعضها إلى اسم السياقة، وفي بعضها أدب المكاييل، أدب المكاييل والموازين، وكل ذلك اسمه عند الله ظلم وعدوان، كما يعرفه من شم رائحة الكتاب والسنة، وكل ذلك مأخوذ عن إبليس، حيث سمى الشجرة المنهي عنها شجرة الخلد.
يقول المؤلف رحمه الله إن الأسماء لا تغير المعاني والحقائق، الأمر هو المعاني والحقائق. فالمشركون السابقون يتقربون للأصنام والأوثان يذبحون لها وينذرون لها، والمتأخرون يتقربون للقبور والمشاهد والأولياء، والحكم واحد. هؤلاء يسمون الصنم وهؤلاء يسمون قبر ومشهد، وكل منهم يسمونه العبادة، المعنى واحد، كلهم مشركون وإن تغيرت الأسماء. هؤلاء يسمونه وثن وصنم، وهؤلاء يسمونه قبر أو ولي أو مشهد. العبرة بإيش؟ العبرة بالمعاني والحقائق. ولهذا لما قال الذين أسلموا حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم بعد في غزوة حنين، أسلموا قريبا لما مروا على المشركين ولهم سدرة يعكفون عندها وينطر بها أسلحتهم، قالوا يا رسول الله اجعل لنا شجرة نعلق بها أسلحتنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. النبي صلى الله عليه وسلم جعل مقالتهم مثل مقالتهم. بنو إسرائيل قالوا اجعل لنا إلها، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا اجعل لنا ذات أنوار. الرسول صلى الله عليه وسلم قال البقالة هي البقالة. لماذا؟ لأن العبرة بالمعاني، ليست العبرة بالألفاظ. كذلك هؤلاء يذبحون للأصنام، الأوائل يذبحون للأصنام والأوثان، والمتأخرون يذبحون للقبور والمشاهد، الحكم واحد. ويقول مؤلف العبرة بالمعاني، مثل من شرب الخمر، شرب الخمر وسمها شراب الروح، في خمر، هل تتغير يسمى شراب الروح؟ لا. واللي يتعامل بالربا ولا يسميه ربا، يسميه فائدة أو عمولة أو ربح مركب، هل تخرج عن كونها ربا؟ هي ربا، ولو سميتها اسمها ما تغير الحقائق. ربا سميها عشان تحصل سميها ربح مركب او فائده او عموله، والخمر سميها شراب الروح هي خمر. وكذلك المكوس اذا اخذت المكس او الضريبه وسميتها كذا سميتها ضريبه او فائده هي 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 مكس. فمثل يقول المؤلف اصل ذلك ابليس، ابليس هو اللي شرع لنا تغيير الحقائق. ابليس لما أمر آدم وحواء أن يأكل من الشجرة التي نهى الله آدم عنها، وسماها شجرة الخلد، سماها شجرة الخلد يقول حتى يهز النشاط وحتى يلبس عليه. شجرة الخلد ما قال الشجرة منهي عنها، هي شجرة منهي عنها، لكن سماها إبليس شجرة الخلد حتى إيش؟ حتى يغر الشيخين وحتى يلبس عليهم وحتى يحلي لهما ويجرهما إلى الأكل منها فيوقعهما في المعصية. كما ذكر المؤلف رحمه الله قال: فإن من شرب الخمر قال والأسماء لا أثر لها ولا تغير المعاني ضرورة لغوية وعقلية وشرعية. فإن من شرب الخمر وسماها ماء ما شرب إلا خمرا، وعقابه عقاب شرب الخمر، ولعله يزيد عقابه بالتدليس، يعني يقول استحق عقاب أزيد أشد الذي يشرب الخمر هذا عقابه واضح 80 جلدة، والذي يغيرها ويسميها شراب الروح ينبغي أن يزاد عليه عقوبة لأنه لبس شرب الخمر ولبس وغير الاسم، ولعله يزيد عقابه للتدريس والكذب في التسمية. وقد ثبت في الأحاديث أنه يأتي قوم يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها، وصدق صلى الله عليه وسلم فإنه حدث طوائف من الفسقة يشربون الخمر ويسمونها نبيذا، يسمونها نبيذ حتى إيش؟ حتى لا يغتر، حتى يغتر ببعض الناس ويظنها ليست خمرا. يقول أول من سمع ما فيه غضب الله وعصيانه بالأسماء المحبوبة عند السامع إبليس لعنه الله، فإنه قال لأبي البشر آدم عليه الصلاة والسلام: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فسمى الشجرة التي نهى الله آدم عن قربانها شجرة الخلد. لماذا؟ يقول جذبا لطبعه إليها وهجبا لنشاطه إلى قربانها وتدليسا عليه بالاسم الذي اخترعه لها. ما هو الاسم؟ شجرة الخلد. لو قال الشجرة التي نهى الله عنها ما قرب إليها آدم، لكن لما قال شجرة الخلد صار في تلبيس تدليس. كما يسمي إخوانه يعني إخوان الإبليس إخوانه المقلدون له الحشيش بلقمة الراحة، حشيش محرم، حشيش نوع من المخدر، سميه بعضهم لقمة الراحة. لماذا يسمونه لقمة الراحة؟ حتى يغر الناس، وهي لقمة الراحة، هي لقمة العذاب، يسميها لقمة الراحة. وكما يسمي الظلمة ما يقبضونها من أموال عباد الله ظلما وعدوانا أدبا، يعني الضرائب التي يأخذونها بغير حق يسميها أدب، أدب القتل، أدب السرقة، أدب التهمة، تحسينا لها بتحريف اسم الظلم إلى اسم الأدب، كما يحرفون في بعض المقبوضات إلى اسم النفاعة، كان هذا في زمن المؤلف يسمونها اسم النفاعة، مثل يسميها عغولة، يسميها كذا، يسميها مثلا مساعدة، معاونة، هي محرمة. وفي بعضها إلى اسم السياقة، وفي بعض أدب المكاييل والموازين، وكل ذلك اسمه عند الله ظلم وعدوان، كما يعرفه من شم رائحة الكتاب والسنة، وكل ذلك مأخوذ عن إبليس، حيث سمى الشجرة من هي شجرة الخلد، فاقتدى به الفسقة فصاروا يسمون الخمر بغير اسمها، ويسمون المكس بغير اسمها، ويسمون الربا بغير اسمه، اقتداء بإبليس حيث سمى الأسماء بغير اسمها تغريرا بالناس. نعم. وكذلك.
وكذلك تسمية القبر مشهدا، ومن يعتقدون فيه وليا لا يخرجه عن اسم الصنم والوثن، إذ هم معاملون لها معاملة المشركين للأصنام، ويطوفون بهم طواف الحجاج ببيت الله الحرام، ويستلمونهم استلامهم لأركان البيت، ويخاطبون الميت بالكلمات الكفرية من قولهم على الله وعليك، ويهتفون بأسمائهم عند الشدائد ونحوها، وكل قوم لهم رجل ينادونه، فأهل العراق والهند يدعون عبد القادر الجيلي، وأهل التهائم لهم في كل بلد ميت يهتفون باسمه يقولون يا ذيلعي يا ابن العجيل، وأهل مكة وأهل الطائف يا ابن العباس، وأهل مصر يا رفاعي يا بدوي، والسادة البكرية وأهل الجبال يا أبا طير، وأهل اليمن يا ابن علوان، وفي كل قرية أموات يهتفون بهم وينادونهم ويرجونهم لجلب الخير ودفع الضر. وهذا هو بعينه فعل المشركين في الأصنام، كما قلنا في الأبيات النجدية: أعادوا بها معنى سواع ومثله، يغوث وود بئس ذلك من ودي، وقد هتفوا عند الشدائد باسمها كما يهتف المضطر بالصمد الفردي، وكم نحروا في سوحها من نحيرة أهلت لغير الله جهلا على عمدي، وكم طائف حول القبور مقبلا ويلتمس الأركان منهن بالأيدي.
نعم، يقول المؤلف رحمه الله إن من ذلك تسمية القبر مشهد، يسمون القبر الذي يعبدونه يسمونه مشهد. لماذا؟ حتى يلبسوا على الناس، لو سموه معبد ما انصرف الناس عنه، لكن يسموه مشهد صار تلبيس، هو معبد يعبدونه من الله ويذبحون له ويدعون له، ولا يسموه مشهد. ومن يعتقدون فيه وليا لا يخرجه عن اسم الصنع والبشر، يعني إذا قال هذا قبر ولي، قبر كذا، قبر، وهم يعبدونه من دون الله، هو صنع، هو وثن، ما داموا يصرفون له العبادة من دون الله فهو وثن، ولو سموه قبر أو مشهد. يقول إنهم معاملون له معاملة المشركين للأصنام، ويطوفون بهم طواف الحجاج ببيت الله الحرام، ويستلمونهم باستلامهم لأركان البيت، يعني كثير من المشركين صرفوا العبادة لأصحاب القبور، حتى ألف بعض المشركين من الشيعة وابن النعمان المفيد حج المشاحن، يعني حج القبور، جعلهم يحجون إذا أقبل على القبر يقول يحرم قبل المسافة كما يحرم الحاج والمعتبر، يحرم ثم إذا وصل إلى القبر سلمة وطاف به، سلمة على القبر وطاف به، ثم بعد ذلك يذبح ثم يحلق رأسه وهكذا، ثم يهني بعضهم بعضا، يقول هؤلاء مشركين، يقول تقبل الله منك. فإذا قال هل تبع هذه الحجة إلى القبر بحجة إلى بيت الله الحرام، قال لا ولا بيع في حجة. هكذا سوى لهم الشيطان والعياذ بالله. لهذا قال المؤلف إذ هم معاملون لهم معاملة المشركين للأصنام، ويطوفون بهم طوافا في حجة بيت الله، ويستلمونهم استلامهم لأركان البيت، ويخاطبون الميت بالكلمات الكفرية من قولهم على الله وعليك، ويهتفون باسمهم عند الشلال ونحوها، وكل قوم لهم رجل ينادونه. هذا في زمان المؤلف، يقول انتشر الشرك في الشام وفي العراق وفي مصر وفي اليمن وفي نجد وفي كل مكان، وكل قوم لهم رجل ينادونه. فأهل العراق والهند ينادون عبد القادر، يا عبد القادر الجيلاني، هو رجل صالح من علماء الحنابلة دفن في العراق وصاروا يعبدون الحمد لله، يا عبد القادر الجيلاني. وأهل التهائم أهل التهامة لهم في كل بلد يهتفون باسمه، يا زيلعي يا زيلعي يا ابن العجيب، وأهل مكة أهل الطائف يا ابن عباس، وأهل مصر يا رفاعي يا بدوي، يوسل المكرية وأهل الجبال يا أبا طير، وأهل اليمن يا ابن علوان، وهكذا في كل قرية يا فلان يا بسوقي يا كذا يا بدوي يا زينب يا، وهكذا. وفي كل قرية أموات يهتفون بهم وينادونهم ويرجونهم الجلب الخير ودقي الضر. هذا هو الشرك بعينه، ولهذا قال المؤلف هذا هو بعينه فعل المشركين في الأصنام كما قلنا في الأبيات النجدية، الأبيات التي أرسل بها إلى الشيخ الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله العلامة الصنعاني، يقول أنه وافق الشيخ محمد عبد الوهاب في دعوته إلى التوحيد وأرسل هذه الأبيات، ومنها أنه قال أن المشركين في زمانه أعادوا بها معنى سواع ومثله يغوث وود، يقول أن المشركين في زمانه أعادوا الأصنام التي كانت في زمن نوح، فقال لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ولا سواع، يقول نفس هذه الأصنام أعادوا بها، عادوا بها معنى سواع ومثله يغوث وودي، بئس ذلك من ودي، وقد هتفوا عند الشدائد باسمها كما يهتف المضطر بالصمد الفردي، يهتفون عند الشدائد كما يهتف الموحد لله بالصمد الفردي، وكم نحروا في سوحها من نحيرة الذبائح وهلت لغير الله جهلا على عمدي، وكم طائف حول القبور مقبلا ويلتمس الأركان منهن بالأيدي، يعني يطوفون حول القبور ويقبلونها ويستلمونها كما يطوف الموحد لا كما يطوف الموحد بالكعبة ويستلم الركن اليماني والحجر الأسود. وهذا يدل على أن المؤلف رحمه الله باقي على 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 هذه القصيدة، وأما ما ذكره غيره من الصنعاني رحمه أنه رجع وأنه كذا وأنه نقض هذه القصيدة، هذا ليس بصحيح، الأصل البقاء على هذه الرسالة وأنه موافق للشيخ الإمام محمد بن الوهاب، وأما ما ذكر في الحاشية أن بعضهم ذكروا أبيات هذه متقولة عليه، يقول رجعت عن القول الذي قلته في النجد فقد صح لي عنه خلاف الذي عندي، ظننت به خيرا وقلت عسى نجد ناصحا يهدي الإمام ويهتدي، فقد خاب فيه الظن ولا خاب نصحا، وما كل ظن للحقائق ليهدي، وقد جاءنا من أرضه الشيخ بوردلو فحقق من أحواله كل ما يبدو. هذا الرسول هذا قيل أنها متقولة عليه وأنها كتبها غيره، فليس له الصواب أنه باقي على هذا كما ذكر المؤلف رحمه الله في هذه الرسالة، وأنه موافق للإمام محمد بن الوهاب، والرسالة من أولها إلى آخرها تبين ذلك. نعم
فإن قال إنما نحرت لله تعالى وذكرت اسم الله عليه، فقل إن كان النحر لله فلأي شيء قربت ما تنحره من باب مشهد من تفضله وتعتقد فيه، هل أردت بذلك تعظيمه؟ إن قال نعم فقل هذا النحر لغير الله، بل أشركت مع الله تعالى غيره، وإن لم ترد تعظيمه فهل أردت توثيق باب المشهد وتنجيس الداخلين إليه؟ أنت تعلم يقينا أنك ما أردت ذلك أصلا، ولا أردت إلا الأول، ولا خرجت من بيتك إلا قصدا له، ثم كذلك دعاؤهم له، فهذا الذي عليه هؤلاء شرك بلا ريب. وقد يعتقدون في بعض فسقة الأحياء وينادونه في الشدة والرخاء، وهو عاكف على القبائح والفضائح، لا يحضر حيث أمر الله عباده المؤمنين بالحضور هناك، ولا يحضر جمعة ولا جماعة، ولا يعود مريضا، ولا يشيع جنازة، ولا يكتسب حلالا، ويضم إلى ذلك دعوة التوكل وعلم الغيب، ويجلب إليه إبليس جماعة قد عشش في قلوبهم وباض فيها وفرخ، يصدقون بهتانه ويعظمون شأنه، ويجعلون هذا ندا لرب العالمين ومثلا، فيا للعقول أين ذهبت.
نعم. ومثله
ويجعلون هذا ندا لرب العالمين ومثله فيا للعقول أين ذهبت ويا للشرائع كيف جهلت. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. فإن قلت أفيصير هؤلاء الذين يعتقدون في القبور والأولياء والفسقة والخلعاء مشركين كالذين يعتقدون في الأصنام؟ قلت نعم، قد حصل منهم ما حصل من أولئك وساووهم في ذلك، بل زادوا في الاعتقاد والانقياد والاستعباد فلا فرق بينهم. فإن قلت هؤلاء القبوريون يقولون نحن لا نشرك بالله تعالى ولا نجعل له ندا والالتجاء إلى الأولياء ليس شركا، قلت نعم، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، ولكن هذا جهل منهم بمعنى الشرك، فإن تعظيمهم الأولياء ونحرهم النحائر لهم شرك، والله تعالى يقول فصل لربك وانحر، أي لا لغيره، كما يفيد تقديم الظرف. ويقول تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقد عرفت بما قدمناه قريبا أنه صلى الله عليه وسلم سمى الرياء شركا، فكيف بما ذكرناه؟ فهذا الذي يفعلونه لأوليائهم هو عين ما فعله المشركون، وصاروا به مشركين، ولا ينفعهم قولهم نحن لا نشرك بالله شيئا، لأن فعلهم أكذب قولهم.
نعم، هذا مناقشة من المؤلف رحمه الله لهؤلاء المشركين الذين يصرفون العبادة غير الله ويدعون أن هذا سبب الشرك، وإنما هو مثلا محبة وتوسل الشافعين للصالحين كما يقوله بعضهم. المؤلف يناقشهم ويبين أن ما فعلوه هو الشرك بعينه، لأنه صرف للعبادة لغير الله. يقول فإن قال، يعني المشرك الذي يذبح لغير الله، إن قال إنما نحرت لله وذكرت اسم الله عليه، لأن بعض المشركين قد يقول بسم الله، وإذا قال بسم الله وهو يقصد بها التقرب بها إلى صاحب القبر أو إلى الجن أو إلى الجن أو إلى الملائكة وغيره فهو مشرك، ولو قال بسم الله ألف مرة ما يفيده التسليم، العبرة بالاعتقاد والقصد، فإذا قصد به التقرب إلى غيره ولو قال بسم الله. ولهذا قال المؤلف فإن قال إنما نحرت لله وذكرت اسم الله عليه، فقل إن كان النحر لله فلأي شيء قربت ما تنحره من باب المشهد من تفضله وتعتقد فيه؟ لماذا تذبح عند باب المشهد؟ لماذا تذبح عند القبر؟ إن كنت صادق تذبح لله، هذا تذبح لله في الأضحية، في العقيقة، في القرابين، في الحج، تذبح لله في بيتك وتوزع اللحم، كذا. أما أن تذهب وتذبح عند القبر وعند باب المشهد وتقول أنا أذبح لله، يقول لها فأنت كاذبه. ولماذا؟ إن كان النحر لله فلأي شيء قربت ما تنحره من باب المشهد ما تفضله وتعتقد فيه؟ هل أردت بذلك تعظيمه؟ إن قال نعم أردت تعظيمه صاحب المشهد، فقل هذا النحر لغير الله، بل أشركت مع الله غيره. وإن لم ترد تعظيمه، إذا قال لا أنا ما أريد تعظيمه، فقل يعني فقل لا يقول له فهل أردت توسيخ باب المشهد وتنجيس الداخل إليه؟ توسخ المكان، لماذا توسخ المكان؟ ما تذبح إلا في هذا المكان؟ هذه مناقشة المعلمة، وأنت تعلم يقينا أنك ما أردت ذلك أصلا، ما أردت يعني أنك ما أردت إلا تعظيمه، ولا أردت إلا الأول يعني وهو تعظيم صاحب المشهد وصاحب القبر، ولا خرجت من بيتك إلا قصدا له، ثم كذلك دعاءهم له كونهم يدعونهم من دون الله. فهذا الذي عليه هؤلاء شرك بالغيب، فدعا غيره فقد أشرك، لأن النصوص صريحة في هذا كما سبق. يقول المؤلف قد يعتقدون في بعض فسقة الأحياء، حتى بعضهم قد يعبد الأحياء، كثيرهم يعبد الأموات، بعضهم قد يعبد الأحياء الفسقة، وينادونهم في الشدائد والرخاء وهو عاكف على القبائح والفضائح. يقول بعض الناس ينادي الفسقة من الأحياء ويدعوهم من دون الله، وهو بنفسه أيضا مقيم على القبائح والفضائح، لا يحضر حيث أمر الله عباده المؤمنين بحضور هنا، ولا يحضر جمعة ولا جماعة، ولا يعود مريضا، ولا يشهد جنازة، ولا يشيع جنازة، ولا يكتسب حلالا، ويضم إلى ذلك دعوة التوكل وعلم الغيب. هذا من الصوفية، أنه متوكل على الله، يدعي أنه متوكل على الله، وأن التوكل هذا يكفيه عن العبادة لا الصلاة ولا الصيام، ويدعي علم الغيب لأنه من الأولياء، ولا يحضر جمعة ولا جماعة، خلاص متوكل، توكل على الله، وصل إلى الله، ما في حاجة إلى ذلك إلى العبادة ولا الجمعة ولا الجماعة، ويدعي علم الغيب كحال بعض الصوفية. ويجلب إليه إبليس جماعة قد عشش في قلوبهم وضاب فيها وفرح، يصدقون بهتانه ويعظمون شأنه، يقول له يمنع أتباع يصدقون في دعوة ويجعلون هذا ندا لرب العالمين ومثلا يجعلونها مثلا وندا لرب العالمين يجعلونه شريكا لله. يقول والفعل العقول أين ذهبت؟ أين ذهبت عقولهم حتى يشركوا مع الله غيره وجعلوا الله ندا ومثلا؟ ويا للشرائع كيف جهلت، كيف جهلت شرائع الإسلام؟ ثم استفسر إن الذين تدعون من دونه عباد أمثالكم. يقول ثم ناقشهم الذي قال فإن قلت أفيصر هؤلاء الذين يعتقدون في القبور والأولياء والفسقة والخلع مشركين كالذين يعتقدون في الأصنام؟ يعني يقول هل تجعلهم مثلهم مثل اللي يعبدون الأصنام الذي يعبدون يذبحون القبور ويذر الله مثل الذي يعبدون الأصنام؟ قال قلت نعم قد حصل منهم ما حصل من أولئك وساووه في ذلك، عملوا مثل ما يعمل عباد الأصنام والأوثان. عباد الأصنام والأوثان ماذا يعملون؟ يذبحون لهم ويدعون لهم، وهؤلاء يذبحون لهم ويدعون لهم، الحكم واحد. يقول بل زادوا في الاعتقاد والانقياد والاستعباد على أولئك فلا فرق بينهم. فإن قلت هؤلاء القبوريون يقولون نحن لا نشرك بالله ولا نجعل لهم ندا والالتجاء إلى الأولياء ليس شركا. هذا يعني القبوريون يقول لا، كيف الآن الشرك إنما هو الذي يقع من عباد الأصنام، نحن الآن ما نشرك بالله ولا جعله ردا، نلتجا للصالحين، هذه محبة وتشفع الصالحين. قال المؤلف رحمه قلت نعم يقولون بأفواههم وليس في قلوبهم، ولكن هذا جهل منهم بمعنى الشرك، فإن تعظيمهم الأولياء ونحرهم النحائر لهم شرك بالله عز وجل، عملكم شرك. ما في فرق بينكم وبين المشركين الصابغين، إلا أنهم مشركين الصابغين يذبحون الأصنام والأوثان وأنتم تذبحون للأولياء والصالحين، بل إن بعض المشركين الصابغين يذبحون للأولياء والصالحين، بعضهم للأنبياء، فلا فرق بينهم. والله تعالى يقول فصل لربك وانحر أي لا لغيره، كما يفيده تقديم الظرف، فصل لربك وانحر، قدر صل لربك وانحر، يعني قدر جار ومجرور، فصل لربك وانحر. ويقول تعالى وأن المسجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، قل وانحر يعني لله لا لغيره، يفيده قوله لربك، قال فصل لربك وانحر، والأصل فصل وانحر لربك. فلما قدم الجار ومجرور وهو في حكم الظرف صار يفيد الحصر. ويقول تعالى وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد، وقد عرف بما قدمناه قريبا أنه سمى الرياء شركا، فكيف بما ذكرناه؟ إذا كان الرياء شرك فالدعاء والذبح والنذر باب أولى أن يكون شركا. يقول فهذا الذي يفعلونه لأوليائهم هو عين ما فعله المشركون وصاروا به مشركين، يعني ما يفعله الآن المشركون عند القبور هو ما يفعله السابقون عند الأصنام والأوثان. يقول ولا ينفع المتأخر، لا ينفعهم قولهم نحن لا نشرك بالله شيئا، لأن فعلهم أكذب قولهم، يقول لا نشرك بالله لكن فعلهم شرك، فالفعل يكذب القول. تعال نقف على هذا، وفق الله جميع طاعته، ثبت الله جميع هدى، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.
أحسن الله إليكم. هذه بعض الأسئلة. يقول السائل فضيلة الشيخ ما هو أفضل تعريف يفرق بين الرسول والنبي؟
ما هو إيش؟
أفضل تعريف يفرق بين الرسول والنبي.
نعم. وصح ما قيل في هذا أن الرسول هو الذي بعث إلى أمة، بعث إلى أمة فيه مشركون فآمن به بعضهم ورد دعوته بعضهم وكفر به بعضهم، وأما النبي فهو الذي يبعث إلى قوم مؤمنين ويكلف العمل بالشريعة السابقة. فالرسل مثل نوح وهود وصالح وشعيب وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام، هؤلاء الرسل بعثوا إلى قوم مشركين فآمن به بعضهم وكفر به بعضهم. وأما النبي فهو الذي يبعث إلى قوم مؤمنين وقد يوحى إليه وحي خاص في قضية خاصة ويكلف بالعمل بشريعة سابقة، مثل أنبياء بني إسرائيل الذين جاءوا بعد موسى كلهم كلفوا بالعمل بالتوراة، داود وسليمان وزكريا ويحيى حتى أرسل الله عليهم، كلهم كلفوا بالعمل بالتوراة. قال الله تعالى إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، هذا هو الصواب فيها. من عمر قال النبي هو من أوحي إليه بشرع وأمره بتبليغه، هو الرسول الذي أوحي بشرع وأمره بتبليغه. لكن الصواب أن الرسول الذي يوصل إلى أمة عظيمة فيهم كفار يؤمن ببعضهم ويرد ببعضهم، والنبي هو الذي يوحى يرسل إلى قوم مؤمنين ويكلف بالعمل بشريعة سابقة، مثل أنبياء بني إسرائيل الذين كلفوا بالعمل بالتوراة. نعم.
أحسن الله عليكم. هذا السائل يقول المعلوم أن الخوف من الله تعالى عبادة، فما هو نوع الخوف الإبليسي عندما قال إني أخاف الله رب العالمين؟
الخوف الذي هو عبادة خوف السر، خوف السر، وهو الخوف الذي يكون وراء الأسباب، هذا خوف العبادة. كان يخاف مثلا من هذا الميت أن يضره بسره لا بسبب ظاهر، يخاف من الميت أن يقطع رزقه أو أن يحرمه دخول الجنة أو يدخله النار أو يسلط عليه عدوه بسره لا بسبب فيه. أما إذا خاف من إنسان معه سلاح عدو أمامه، أو خاف من سبع فيأخذ السلاح، أو خاف من الحيات والعقارب، هذه أسبابها ظاهرة. لكن الخوف العبادة هو الذي يخوف، هو خوف السر الذي يكون فيما وراء العبادة، فيما وراء الأسباب. ممع سبب، فالميت ممع سبب، ما بيد سلاح ولا سلاح. لكن ليش يخافه؟ خاف بمعنى الاعتقاد، ما خاف إلا أنه يعتقد أنه يفعل ويضر، أنه يجب له نفعا ويدفع عنه ضرا. فهذا هو خوف العبادة. نعم، الخوف المحرم هو الذي يحمل هذا الخوف على ترك الواجب وفعل المحرم، هذا وليس هناك مانع يمنعه. خوف متوحد، خاف جعله لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر خوفا من أن يؤذى، وليس هناك يعني سبب محقق يمنعه. أما خوفه الطبيعي يعني يخاف من العدو فيأخذ السلاح، أو يخاف من الجوع فيأكل حتى يحصل رجوع، يخاف من الضرب فيلبس حتى يستدفئ، يخاف مثلا من الأرض المسبعة فيأخذ السلاح، يخاف من الحيات والعقارب، هذا خوف طبيعي. نعم،
أحسن الله عليكم. هذا السائل يقول: ما حكم تارك الصلاة بالكلية؟ وإذا كان كافرا كفرا أكبر، هل يدعى إلى الصلاة أولا أم إلى الشهادتين؟
هذا السؤال فيه خلاف بين أهل العلم، فهذا إذا لم يجحد وجوب الصلاة. أما إذا جحد وجوبها هذا كافر بإجماع المسلمين، لكن إذا أقر بوجوبها وامتنع من الصلاة ففيه خلاف، فالجمهور على أنه كافر وكفر أكبر يخرج من الملة، وهذا هو الذي يجمع عليه الصحابة. نقل الإجماع عبد الله بن شقيق العقيلي وإسحاق بن راهوية وابن حزم وجماعة، نقلوا الإجماع مع الصحابة على كفر تارك الصلاة، وذهب بعض المتأخرين إلى أنه يكون كفر وكفر أصغر لا يخرج من الملة، ذهب إلى هذا بعض المتأخرين من الحنابلة والشافعية والمالكية، والصواب القول الأول أنه يكفر كفر أكبر يخرج من الملة، نعوذ بالله، وأنه ينتقض إيمانه بترك الصلاة. نسأل الله السلامة والعافية. نعم، لا يدعى إلى ما إذا كان ينطق بالشهادتين ما يدعى إلى الشهادة، إنما الكافر الذي لا ينطق بها في حال كفره يدعى إلى الشهادتين. أما إذا كان تارك الصلاة ينطق بالشهادتين يدعى إلى الصلاة، يدعى إلى الشيء الذي كفر به، يدعى إلى الصلاة. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: الذين ماتوا قبل مجيء الرسالة النبوية ما مصيرهم؟
الله تعالى هو الذي يتولى حسابهم. الذين ماتوا قبل الفترات، الله تعالى يقول في كتابه العظيم: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فأمرهم إلى الله عز وجل، الله تعالى هو الذي تولى أمرهم. وجاء في نصوص أن أهل الفترات الذي لم تبلغهم الدعوة أنهم متحنون، جاء في حديث فيها ضعف ولكن يشد بعضها بعضا، اعتمد الشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وجماعة، جاء فيها أنه يؤتى بالشيخ الثاني والهرم والذي يطول الدعوة، وأنهم يخرجهم عنق من النار وقالوا أريدوها، فمن وردها كانت عليه بردا والسلام. وجاء في بعض الحديث ما يدل على أن هناك من قامت عليه الحجة بقوله: إن أبي وأباك في النار. وفي ابن جدعان كان له كان يطعم الناس الحجيج له صحفة عظيمة، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم: هل تنفعه ذلك؟ قال: لا، إنه لم يقل ربا إلا إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، يعني لا يؤمن بالبعث. فظاهر أن هذا قامت عليهم الحجة، هناك مسكوت عنهم، فأمرهم إلى الله. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: الرافضة هل يطلق عليهم أنهم كفار أم مرتدون؟
هذا على حسب الاعتقاد، من كان يعتقد اعتقادا كفريا فإنه يكفر. المعروف أنهم يعتقدون أن كفر الصحابة وأن الصحابة ارتدوا وكفروا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من اعتقد الاعتقاد فهذا كذب الله، ومن كذب الله كفر، لأن الله زكاهم وعدلهم ووعدهم بالجنة، هم الذين نقلوا الشريعة إلينا، نقلوا القرآن والسنة، فكيف يثق بدين ينقله كفار؟ كيف يقول هل هذا يقول مسلم؟ الطعن فيهم طعن في الدين الذي حملوه، وكذلك إذا اعتقادهم من القرآن لم يبق منه إلا الثلث، هذا تكذيب الله في قوله إن نحن نزلنا ذكرى وإنه له لحافظ. وكذلك ما كان يعبد آل بيت ويشرك مع الله فهذا أشك أنه شرك صلى الله عليه وسلم. أما ما كان يعتقد ما يعتقد هذا الاعتقاد وإنما يعتقد مثلا تفضيل علي على عثمان في بعض الزيدية فهذا بدعة لا توصل إلى الشرك. لكن من كذب الله في أن القرآن محفوظ أو كذب الله في تزكية الصحابة وتعديلهم أو عبد أو دعا غير الله توسل دعا غير الله صرف العبادة لألبته وغيره ماذا شرك. نعم
صلى الله عليكم. هذا السائل يقول ما صحة هذه العبارة ناقل الكفر ليس بكافر، وإن صحت فهل هي على إطلاقها، خاصة أن بعض الناس ينقل الكلمات الكفرية والبدعية وهو لا يقصدها، فإذا نصح قال هذه العبارة.
نعم هذا يقول حاكى الكفر ليس بكافر، يعني إذا تفلى حكى الكفر للتحذير منه فلا يكون كفرا. المراد الذي ناقل الكفر ليس بكافر ينقله ليرد عليه ليبينه أو ليحذر منه، هذا معنى. فإذا قال الإنسان مثلا نقل كلمة الكفر ليرد عليها أو ليبين بطلانها أو حكى الكفر أو حكى عن شخص أنه قال كذا، حكى عن شخص أنه يقول كذا وكذا، هذا نقل عنه، هذا ناقل الكفر لا يكون كافرا بهذا المعنى. نعم
السلام عليكم. السائل يقول هل نستفيد من الحديث أن الرجل يستطيع أن يتوسل بدعاء رجل صالح في حياته؟
أي حديث؟
يعني حديث الأعمى.
إيش؟ هل نستفيد؟
هل نستفيد من الحديث أن الرجل يستطيع أن يتوسل بدعاء رجل صالح في حياته؟
نعم هذا التوسل المشروع، يأتي إلى رجل على دعاء. نعم هذا التوسل، أن توسلت إلى الله بدعاء الحي الحاضر ويدعو وتتؤمن، هذا التوسل المشروع. توسل المشروع بدعاء الحي الحاضر، مثل توسل في بالإيمان بمالك الله بالتوحيد، توسل بعملك الصالح كما توسل الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة الغار، تتوسل الله بفقرك وحاجتك، تتوسل الله بدعاء الحي الحاضر هو يدعو وتتؤمن، هذا كله مشروع. أما التوسل بذات الشخص بذاته أو بحرمته أو بجاهه هذا بدعة. توسل بذات فلان بحرمة فلان بجاه فلان هذا بدعة، هذا من البدع. نعم ليس بالشرك. أما من توسل به بأن دعا الميت أو ذبح له أو نذر له هذا شرك، توسل الشرك. نعم
السلام عليكم. هذا السائل يقول هل صاحب القبر يعذب إذا عبد من دون الله؟
إذا كان راضي، إذا كان راضي بالعبادة فهو يكون طاغوت، أما إذا لم يرضى ونهى فلا. الله تعالى إن الذين سبقت لما قال في المعبودين إنكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم، يعني العابد والمعبود كلهم صاروا في النار أنتم لها واردون. ثم قال سبحانه إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنهم مبعدون. فالمسيح عليه الصلاة والسلام عيسى عبد من دون الله ثم رضي، نهى الناس عن الشرك فلا يضر هذا كونه عبد من دون الله. الملائكة عبد من دون الله ولا يرضون بهذه العبادة، لكن الراضي الذي يرضى بالعبادة طاغوت يكون مع من عبد في النار الذي يرضى بالعبادة. أما الذي ما يرضى ينهى عنها كالأنبياء والملائكة والصالحين الذي لا يرضون بعبادة من عبدوهم لا يضرهم، فالإثم على العابد، العابد هو المشرك والمعبود بريء منه. أما إذا رضي صار طاغوتا وصار مع من عبده في النار نعوذ بالله، رضي بالعبادة أو دعا إليها. نعم
السلام عليكم. السائل يقول توحيد الحاكمية هل هو من أقسام توحيد الربوبية أم الألوهية؟
توحيد الحاكمية نوع فرد من أفراد توحيد العبادة، وجعله التوحيد الحاكمية هذا غلوا بعض الجماعات غلوا في توحيد الحاكمية، بعض الجماعات صاروا جعله فرق توحيد الحاكمية من نوع توحيد العبادة. يجب أن تفرد الله بالدعاء والذبح والنذر والحق تحاكم إلى شرعه، لماذا تخصص؟ إذا يأتي واحد يقول توحيد الدعاء يجعله توحيد النذر، توحيد الطواف، توحيد الصلاة، توحيد الركوع، توحيد السجود، توحيد الحاكمية، كلها اسمها توحيد العبادة، داخلها في مسمى توحيد العبادة. وحد الله، يجب عليك أن توحد الله في الركوع والسجود والذبح والنذر والحاكمية وغيرها، فلا يخص هذا. لكن غلى بعض الناس، بعض الجماعات الآن الذين معروفون الآن صاروا غلوا في توحيد الحاكمية وصاروا لا يتكلمون في توحيد الحاكمية وكسروا الحكام لأنهم لم يحكموا بغير ما أنزل، لم يحكموا بالشريعة، ولكن لا يتكلمون في الشرك في المقبورين، لا يتكلموا في دعاء غير الله ولا في الذبح ولا في النذر، مع أن هذا شرك ما القبور عندهم وأمامهم وبين أيديهم، يذبح لها ويذبح لها وتجعل لها، ولا يتكلم ولا يتكلم في توحيد الحاكمية. لماذا؟ هذا الحاكمية طرد الأفراد. أنكر الشرك في الدعاء والذبح والنذر، كما أنك تنكر على الحكام عدم الحكم غير ما أنزل الله، لماذا تخصصك؟ طرد الأفراد العبادة. نعم.
السلام عليكم. السائل يقول: هل هناك فرق بين الخضوع والتذلل؟
نعم، الخضوع والتذلل معنى واحد، خضع وذل متقاربان. نعم.
السلام عليكم. يقول: كيف يمكن وقوع الشرك في الأنبياء ولو كان شرك تسمية؟ حيث نعم. أن كيف يمكن وقوع الشرك في الأنبياء ولو كان شرك تسمية، حيث أن الأنبياء ما بعثوا إلا لإفراد الله تعالى بالعبادة ونبذ الشرك؟
كيف يكون الشرك؟
كيف يمكن وقوع الشرك في الأنبياء؟
نعم، يعني وقع من آدم عليه الصلاة والسلام معصية سماه شركا بالمعنى العام، بالمعنى العام، لأن المعنى العام جميع المعاصي تسمى شركا، لأنها لأن العاصي اتبع هواه من هذا الباب، هذا معصية في التسمية. نعم.
السلام عليكم. السائل يقول: هل إدريس عليه السلام كان قبل نوح؟
في خلاف العلماء، الظاهر أنه بعد نوح، من قال إدريس هو خنوخ وأنه جد نوح، والبخاري رحمه الله في صحيحه جعلها إدريس بعد ذلك، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به السماوات ووجد إدريس في السماء الرابعة قال إدريس مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح، بخلاف آدم قال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح، وبخلاف إبراهيم قال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح، فآدم ونوح سلسلة الأبوية، وأما إدريس أخ، فدل على أن إدريس بعد نوح. وبعض العلماء يقول أنه إدريس هو خنوخ وهو جد نوح، لكن حديث الإسراء والمعراج جعل إدريس في السلسلة الأخوية لا في السلسلة الأبوية، ولو كان جد لنوح لقال إدريس مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح كما قاله آدم وإبراهيم، لكن إدريس قال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح، فأخ دل على أنه بعده. نعم.
السلام عليكم. يقول السائل: إذا ذبح الكتابي ولم يسمي على الذبيحة، فهل يجوز للمسلم أن يأكل منها؟
إذا ذبح الكتابي ذبيحة على الطريقة الشرعية قطع الحطوم والمريء ولم نعلم فإن نأكل، يقول العموم، يقول الله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، مثل المسلم ما تفعل إلا إذا غلب على ظنك وبرت بأنه ذبح باسم المسيح أو باسم فلان، أو ذبح بالصعق الكهربائي أو خنقها، حتى المسلم إذا خنقها أو ذبح بالصعق أو ضرب رأسه حتى ماتت أو قال سبع بغير اسم الله، هذا لا يجوز تقول ذبيحة. أما إذا لم تعلم الحال فالأصل الحل، وإذا نسي التسبية في الصواب أنها صحيحة إذا نسي التسبية، أما إذا ذبح بغير اسم الله فهذه ذبيحة شركية. نعم.
السؤال الأخير رحمه الله عنك يقول: هل يعذر المشرك بالجهل إذا كان من عامة الناس؟
لا يعذر المشرك في الأمر الذي بعث الله به نبيه، إذا ذبح المشرك لغير الله ونذر لغير الله ما يعذر، إنما يعذر المشرك الأشياء الدقيقة الخفية التي مثلها يجهلها، فالذي يعيش بين المسلمين ما يعذر، والذي يذبح لغير الله وينذر لغير الله وقد بلغه القرآن وبلغت السنة لا يعذر، لأن هذا هو الأمر الذي بعث الله به رسوله والذي نزل فيه القرآن، قال الله تعالى: ووحي إلي هذا القرآن لينذركم به ومن بلغ، فمن بلغه القرآن فقد قابت عليه الحجة، قال سبحانه: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقد بعث الرسول، لكن الذي يعذر لما بلغت الدعوة وما بلغت الرسالة أو في أمور دقيقة خفية فهو يجهلها، أما الأمور الواضحة فلا يعذر فيها. وفق الله جميعا طاعته وثبت الله جميعا الهدى، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فغفر الله لك. قال الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى: فإن قلت هم جاهلون أنهم مشركون بما يفعلونه، قلت: قد خرج الفقهاء في كتب الفقه في باب الردة أن من تكلم بكلمة الكفر يكفر وإن لم يقصد معناها، وهذا دال على أنهم لا يعرفون حقيقة الإسلام ولا ماهية التوحيد، فصاروا حينئذ كفارا كفرا أصليا. فالله تعالى فرض على عباده إفراده بالعبادة ألا تعبدوا إلا الله وإخلاصها له، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين الآية، ومن نادى الله ليلا ونهارا وسرا وجهارا وخوفا وطمعا ثم نادى معه غيره فقد أشرك في العبادة، فإن الدعاء من العبادة. وقد سماه الله تعالى عبادة في قوله تعالى: إن الذين يستكبرون عن عبادتي، بعد قوله: ادعوني أستجب لكم. فإن قلت: فإذا كانوا مشركين وجب جهادهم والسلوك فيهم ما سلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في المشركين، قلت: إلى هذا ذهب طائفة من أئمة العلم، فقالوا: يجب أولا دعاؤهم إلى التوحيد، وإبانة أن ما يعتقدونه ينفع ويضر. فقالوا يجب أولا دعاؤهم إلى التوحيد، وإبانة أن ما يعتقدونه ينفع ويضر، لا يغني عنهم من الله شيئا، وأنهم أمثالهم، وأن هذا الاعتقاد منهم فيهم شرك، لا يتم الإيمان بما جاءت به الرسل إلا بتركه والتوبة منه، وإفراد التوحيد اعتقادا وعملا لله وحده. وهذا واجب على العلماء، أي بيان أن ذلك الاعتقاد الذي تفرعت عنه النذور والنحائر والطواف بالقبور شرك محرم، وأنه عين ما كان يفعله المشركون لأصنامهم. فإذا أبان العلماء ذلك للأئمة والملوك، وجب على الأئمة والملوك بعث دعاة إلى الناس يدعونهم إلى إخلاص التوحيد لله، فمن رجع وأقر حقن عليه دمه وماله وذراريه، ومن أصر فقد أباح الله منه ما أباح لرسوله صلى الله عليه وسلم من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذه سلسلة من الأسئلة والشبهات التي يشبه بها بعض المشركين وبعض الملبسين، أوردها المؤلف رحمه الله، وهي تشبه سلسلة الشبهات التي ذكرها الشيخ الإمام المجدد محمد عبد الوهاب رحمه الله في كتابه في رسالته كشف الشبهات. فالمؤلف يذكر الشبهة ثم يزيلها ويردها ويكشفها ويجيب عنها حتى لا تنطلي هذه الشبهة التي يريدها أهل الشرك ومن نحوهم على أهل التوحيد. يقول: فإن قلت هم جاهلون أنهم مشركون بما يفعلون، يعني هؤلاء الذين القبوريون الذين يدعون أصحاب القبور ويذبحون لهم ويذرون لهم ويبقون بقبورهم، وبعضهم يركع لهم ويسجد لهم. فإن قلت هؤلاء هم جاهلون أنهم مشركون بما يفعلون، فهل هذا عذر كونهم جاهلون أنهم مشركون بما يفعلون؟ أجاب المؤلف قال: قلت قد خرج الفقهاء في كتب الفقه في باب الردة أن من تكلم بكلمة الكفر يكفر وإن لم يقصد معناها، وهذا دال على أنهم لا يعرفون حقيقة الإسلام ولا ماهية التوحيد، فصاروا حينئذ كفارا كفرا أصليا. يعني يقول المؤلف رحمه الله إن الفقهاء قرروا في باب الردة أن من تكلم بكلمة الكفر يكفر وإن لم يقصد معناها، يعني إذا قصد هذه الكلمة وهي كلمة كفرية وإن لم يقصد معناها فإنه يكون كافرا، أما إذا كان لا يعرف أن هذه الكلمة لم يقصدها فإنما جاءت على لسانه بدون قصد، أو كان لا يعرف معنى هذه الكلمة أو جرت على لسانه من دون قصد فإنه لا يكفر. فالرجل الذي جاء في الحديث كان في فلاة ومعه راحلته وعليها طعامه وشرابه ثم انفلتت منه وبحث عنها فلم يجدها حتى أيس فنام تحت شجرة ليموت، فلما استيقظ وجدها عند رأسه فقال من شدة الفرح يخاطب الله: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، يريد أن يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك. هذه كلمة كفرية لكنه لا يكفر لأنها جرت على لسانه من غير قصد، ما قصد الكفر، فهذا لا يكفر. وكذلك من تكلم بكلمة الكفر حاكيا كلمة الكفر كما سبق وكما ذكر المؤلف أن حاكي الكفر لا يكفر، نقل كلام شخص هذا لا يكفر لأنه ما قصد، لكن مقصود المؤلف رحمه الله أن من تكلم بكلمة الكفر قاصدا هذه الكلمة يريدها، وإن كان لا يعرف معناها وأنها قد تخرج عن ملة الإسلام، لكن هو قاصد هذه الكلمة ويعلم أن هذه الكلمة محرمة، لكن قد لا يعلم أنها تصل إلى درجة يعلم أنها محرمة لكن ما يدري أنها توصله إلى الكفر، يقول يكفر ولا مثل من عمل معصية ويظن يعلم أنها معصية لكن ما يظن أنها كبيرة، يظن أنها صغيرة، يقول مرتكب لكبيرة، ما يشترط أن يعلم. فكذلك هنا إذا تكلم بكلمة الكفر وقاصدا هذه الكلمة وإن لم يقصد معناها وأنها توصي إلى الكفر، لكنه قاصد هذه الكلمة، هذه الكلمة قاصدا لها ويعرفها ويعرف معناها أنها محرمة، إلا أنه لم يعلم أنها تخرجه عن ملة الإسلام مثلا، فإنه يكفر. ومن ذلك أيضا ما تكلم بكلمة الكفر هازلا وإن ادعى أنه لا يقصد الكفر، كما في قصة كما في غزوة تبوك، في قصة الذين تكلموا بكلام واستهزأوا بالرسول عليه الصلاة والسلام وبالقراء وادعوا أنهم لا يقصدون المعنى وإنما يقصدون قطع الطريق، الذين قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، ينون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فأنزل الله ولئن سألتهم لا يقولون إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. جاء هذا الرجل ومع يعتذروا يقول يا رسول الله ما قصدنا هذا، أنا قصدنا قطع الطريق، ما قصدنا الكلام الكفري ولا قصدنا المعنى الحقيقي لهذه الكلام، وأن نريد الاستهزاء بك يا رسول الله وبالله وبكتابه، لكن قصدنا قطع الطريق. ومع ذلك كفرهم الله ولم يقبل منه النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي ما يزيد أن يتلو هذه الآية بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فهؤلاء ادعوا أنهم ما قصدوا المعنى ومع ذلك كفرهم الله. فلا يشترط قصد المعنى، من تكلم بكلمة الكفر لكن قاصد لهذا الكلام الذي يريد، قاصد، ما جرى على لسانه غير قصد، كما يجري على لسان النائم أو الذي يهذي أو جرى على لسانه وحاكيا له عن غيره، أو جرى على لسانه من غير قصد، ما قصد هذا الكلام، مثل الرجل قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، هذا جرى على لسانه من غير قصد، ويريد أن يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك، فأخطأ يتكلم بكلمة الكفر اللهم أنت ربي وأنا عبدك، لكنه معفو عنه في هذه الحالة، ما قصد لكن جرت على لسانه بدون اختيار بسبب الدهشة التي أصابته لما وجد الراحلة، قال اللهم أنت رب أنت عبدي وأنا ربك، خاطب الله يريد أن يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك، هذه كلمة كفرية لو كان قاصدا لمعناها. فالمؤلف رحمه الله يقول إذا تكلم بكلمة الكفر، قرر الفقهاء أن من تكلم بكلمة الكفر وهو يقصد هذا الكلام وإن لم يقصد معناه وأنه يخرج من الإسلام فإنه يكفر، فلا يخرج الناس والهادي والنائم ومن تكلم ومن حكى قول غيره ومن جرى على لسانه بدون قصد، كل هذا لا هؤلاء لا يكفر، إنما يكفر من قصد الكلام وإن لم يقصد حقيقة المعنى. ولذا قال المؤلف هذا دل على أنهم يعرفون حقيقة الإسلام لا يعرفون حقيقة الإسلام ولا ما هي تستفيد، فصاروا حينئذ كفارا كفرا أصليا. فالله تعالى قال المؤلف الله تعالى فرض على عباده إفراده بالعبادة ألا تعبدوا إلا إياه، وفرض عليهم إخلاص العبادة لله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ثم يقول المؤلف ومن نادى الله ليلا ونهارا وسرا وجهارا وخوفا وطمعا ثم نادى معه غيره فقد أشرك في العبادة. هذا معلوم، يعني من دعا الله ودعا غيره، من دعا الله ودعا غيره هذا مشرك، ثم صلى لله وصلى لغيره، سجد لله وسجد لغيره، ما ينفع كونه يعبد الله، يعني كونه يعبد الله ما ينفع حتى يخلص هذه العبادة لله، فإن عبد معه غيره أشرك. فمن نادى الله ليلا ونهارا وسرا وجهارا ثم نادى دعا غيره أشرك. يقول المؤلف فإن الدعاء من العبادة، وقد سماه الله عبادة في قوله إن الذين يستكبرون عن عبادتي بعد قوله ادعوني أستجب لكم، قال ادعوني أستجب لكم، ثم قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي، سمى الدعاء عبادة، وهذا واضح في النصوص تسمية الدعاء عبادة، مخلصين له الدين حنفاء، ادعوا الله مخلصين له الدين حنفاء، مخلصين له الدين ومخلصين له العبادة، فسمى الدعاء عبادة، فادعوا الله هذا الدعاء ادعوا، ثم قال مخلصين له الدين، والدين هو العبادة فسماها عبادة، والأدلة في هذا كثيرة. سبق الأدلة أن من صرف الدعاء لغير الله فهو مشرك كافر، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. في الآية الأخرى ويوم القيامة يكفرون بشرككم، سمى الدعاء دعاء غير الله شرك وكفر. فإن قلت هذا سؤال آخر وشبهة، فإن قلت إذا كانوا مشركين وجب جهادهم والسلوك فيهم ما سلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في المشركين، يعني إذا كان القبوريون الآن مشركين يجب جهادهم وقتالهم مثل ما قاتل النبي صلى الله عليه وسلم المشركين، قال ونزع إذا قامت عليهم الحجة وجب قتالهم، ينصحون أولا يبلغون فإن استجابوا وإلا قتلوا. ولهذا قال مالك قلت إلى هذا ذهب طائفة من أئمة العلم فقالوا يجب أولا دعاهم إلى التوحيد وإبانة أن ما يعتقدونه ينفع ويضر لا يغني عنهم شيئا، لا يغني عنهم من الله شيئا، يعني أن يبين لهم أن ما يعتقدونه ينفع ويضر من أصحاب القبور أنهم ينفعونهم في شفاعتهم عند الله أو أنهم مقربون إلى الله، هم يعتقدون هذا، يعتقدون أنهم ينفعونهم ويضرونهم بمعنى أنهم يقولون حوادثهم عند الله، يبين لهم أن ما يعتقدونه من نفع والضر باطل ولا يغني عنهم الله شيئا، وأنه عين الشرك، وأنهم أمثالهم، يعني المقبولين عباد أمثالكم كيف ينفعونكم ويضرون، وأن هذا الاعتقاد منهم فيهم شرك، هذا الاعتقاد للصالحين أنهم ينفعون أو يضرون ويقول حوائج الله حوائج الناس إلى الله ويشفعون عند الله هذا هو عين الشرك. لا يتم الإيمان بما جاءت بالرسل إلا بتركه والتوبة منه وإفراد التوحيد اعتقادا وعملا لله وحده. قل مؤلف هذا واجب على العلماء، يعني أن يبينوا أن ذلك الاعتقاد يعني في أهل القبور الذي تفرعت عنه النذور والنحائر، تفرع عنه النذور يعني ينذر، ينذر للميت كذا وكذا، ينذر الميت حتى يشفى مريضه حتى يرد غائبه، والنحائر جمع نحيرة للذبائح، والطواف بالقبور شرك محرم، وأنه عين ما كان يفعله المشركون لأصنامهم، وما يفعله القبوريون عند أهل القبور هو ما يفعله عباد الأصنام عند أصنامهم. يقول
وإلى أيوة أمان
العلماء ذلك العلم والملوك ويجب على
الملوك بعد دعاء إلى الناس تتابعونها في الشريط الثاني.